الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، كونوا قائمين بالعدل، مؤدين للشهادة لوجه الله تعالى، ولو كانت على أنفسكم أو على آبائكم وأمهاتكم أو على أقاربكم، مهما كان شأن المشهود عليه غنيا أو فقيرا، فإن الله تعالى أولى بهما منكم وأعلم بما فيه صلاحهما، فلا يحملنكم الهوى والتعصب على ترك العدل. وإن تحرفوا الشهادة بألسنتكم فتأتوا بها على غير حقيقتها، أو تعرضوا عنها بترك أدائها أو بكتمانها، فإن الله تعالى كان عليما بدقائق أعمالكم وسيجازيكم بها.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي كونوا قائمين بالعدل، شهداء لله، أي أنكم تقومون بالشهادة لله عز وجل مخلصين. ثم إن الأمر لما كان كذلك قد تكون الشهادة على الإنسان بأن يشهد على نفسه، فقال عز وجل: ولو على أنفسكم، أي اشهد الحق ولو عاد ضرر الشهادة عليك. وإن كانت الشهادة على والديك أيضا أو على قرابتك فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم. ولهذا قال سبحانه: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما. مهما كان المشهود عليه غنياً فلا تراعيه لأجل غناه، وإن كان فقيراً فلا تشفق عليه لأجل فقره. وكل هذا يؤكد على أن تؤدى الشهادة بالحق، ولا يراعى فيها أي اعتبار، حتى إن الإنسان لا يراعي فيها مصلحة نفسه، لأنه قد يشهد شهادة تضره، والله تعالى جاعل له فرجاً ومخرجاً. كل هذا يؤكد على عظم شأن الشهادة، وأن تؤدى بالحق، وأن يكون القصد من أدائها وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم نهى سبحانه عن اتباع الهوى، فقال: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فنهاهم عن اتباع الهوى وأن يحملهم ذلك على ترك العدل، وذلك أن الهوى قد يكون بالتعصب لأحد أو بالبغضاء لأحد. فقال عز وجل: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فنهاهم عز اسمه عن ترك العدل اتباعا للهوى. ثم ذكر أمرين اثنين يتعلقان بالشهادة، فقال: وإن تلووا، يعني وإن تحرفوا الشهادة بالألسن بحيث تأتون بها على غير حقيقتها، هذا نوع، أو تعرضوا، بأن يعرضوا عن أداء الشهادة ويتركوا القيام بها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فنهاهم عز اسمه عن هذين الأمرين: الأمر الأول في التحريف للشهادة وتغيير لها، والثاني في طمس للحقيقة بأن تكتم الشهادة ويعرض عن أدائها. نعم.
حسنا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، داوموا على ما أنتم عليه من التصديق الجازم بالله تعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن طاعته ما وبالقرآن الذي نزله عليه، وبجميع الكتب التي أنزلها الله على الرسل، ومن يكفر بالله تعالى وملائكته المكرمين وكتبه التي أنزلها لهداية خلقه ورسله الذي اصطفاهم لتبليغ رسالته واليوم الآخر الذي يقوم الناس فيه بعد موتهم للعرض والحساب فقد خرج من الدين وبعد بعدا كبيرا عن طريق الحق.
يقول عز اسمه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هذا الأمر كما قال ابن كثير رحمه الله من باب تكميل الكامل لا من باب تحصيل الحاصل، لأن هؤلاء مؤمنون ومع ذلك يأمرهم الله تعالى بأن يؤمنوا، فماذا يكون المراد؟ من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما قال عز وجل في سورة الفاتحة في أمر المؤمن أن يقول في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وثبتنا عليه وزدنا هدى. وإلا فمن المعلوم أن المؤمن على الصراط المستقيم وأن المؤمن قد آمن، لكن كل هذا كما ذكر رحمه الله من باب تكميل الكامل. آمنوا بالله ورسوله وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل. قوله تعالى هنا: والكتاب الذي أنزل من قبل، المقصود به جميع الكتب، كما قال عز وجل: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. من كتاب يعني من جميع الكتب، وليس المقصود كتابا واحدا، فنؤمن بما أنزل الله تعالى من جميع الكتب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، كما في قوله هنا: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ذكر هنا سبحانه وتعالى 5 أركان من أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما قال سبحانه في موضع آخر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قوله هو الكتاب في الآية هذه التي قرأنا الآن في البقرة، المراد به جميع الكتب أيضا، المقصود جنس الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء. من كفر بهذه الأركان العظام فقد ضل ضلالا بعيدا، قد كفر كفرا، نسأل الله العافية. الضلال تارة يطلق في النصوص على الكفر الأعظم، كما في هذه الآية: الذي يكفر بهذه الأركان يكون والعياذ بالله قد كفر كفرا بينا مخرجا من ما لا يكون هذا من المسلمين أصلا، ولو كان من المسلمين نسأل الله العافية ثم كفر بهذه الأركان يكون مرتدا. وتارة يطلق الكفر على غير وتارة يطلق الضلال على غير الكفر الأكبر، وإنما يكون ضلالا بحسبه، لكن في مثل هذا الموضع المقصود الكفر الأكبر، نسأل الله العافية. نعم.
السلام. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أي إن الذين دخلوا في الإيمان ثم رجعوا عنه إلى الكفر ثم عادوا إلى الإيمان ثم رجعوا إلى الكفر مرة أخرى ثم أصروا على كفرهم واستمروا عليه لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليدلهم على طريق من طرق الهداية التي ينجون بها من سوء العاقبة.
يذكر عز اسمه في هذه الآية حال أناس نسأل الله العافية أصابتهم الفتنة في دينهم، فقد آمنوا ثم كفروا ثم إنهم رجعوا للإيمان ثم رجعوا للكفر نسأل الله العافية واستمروا عليه وازدادوا فيه. فقال سبحانه: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، المعنى أنهم استمروا على كفرهم حتى ماتوا نسأل الله العافية ولقوا الله تعالى على الكفر. فهؤلاء لا توبة لهم، لأن من مات على الكفر فإنه لا يمكن أن يتوب، الذي يموت على كفر لا يمكن أن يتوب لأنه لقي الله نسأل الله العافية وختم له بخاتمة السوء. أما لو أن إنسانا أصابته فتنة في دينه ثم عاد إليه مرة أخرى ورجع إلى الله تعالى وثبت حتى مات على الإيمان، فإن هذا لا شك أنه يكون لقي الله تعالى على الإيمان وينجو، كما وقع لمن وقع في الردة نسأل الله العافية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أصابت بعض الناس فتنة وصدقوا ببعض من تنبأ نسأل الله العافية، ثم قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم ولما نصر الله عز وجل الإسلام رجع من هؤلاء المرتدين عدد، وعلموا أن ما كانوا عليه كان باطلا وفتنة احتوشتهم، نسأل الله العافية والسلامة، فهؤلاء ماتوا على الإسلام بلا شك. لكن المقصود من استمر على هذا الضلال حتى لقي الله عليه، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال تعالى ثم ازدادوا كفرا، يعني حتى لقوا الله بهذا الحال. فمن كان على هذا الحال فلا شك أنه لا يمكن أن يغفر له، ولهذا قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أي طريقة ينجون به. نعم.
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أي بشر أيها الرسول المنافقين، وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، بأن لهم عذابا موجعا الذين يوالون الكافرين ويتخذونهم أعوانا لهم ويتركون ولاية المؤمنين ولا يرغبون في مودتهم، أيطلبون بذلك النصرة والمنعة عند الكافرين؟ إنهم لا يملكون ذلك، فالنصرة والعزة والقوة جميعا لله تعالى وحده.
قل عز وجل بشر المنافقين، البشارة تطلق تارة على البشارة بالخير وتارة تطلق على البشارة بالشر، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك أن الخبر إذا بلغ الإنسان ظهر أثره على بشرته، فإذا ظهر أثر الخبر على البشرة بفرح أو بضده يكون قد بشر. ومما ذكره العرب وما ذكره من كلام العرب في البشارة بالسوء، وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وأن الود موعده الحشر، هذه بشارة لا يريدها. وقول آخر يبشرون الغراب بين أهلي فقلت له ثكلتك من بشيري، هذه بشارة في ما لا يسر، وإن كانت تطلق كثيرا على البشارة بما يسر، كما في قوله تعالى بشر المؤمنين في الآيات، فالبشارة التي تكون للمؤمنين بما يسرهم، والبشارة التي تكون لأهل النفاق والكفر بما يسوءهم، نسأل الله العافية. ومن ذلك قوله هنا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، والمراد بهم من أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، هذا هو المراد بالمنافق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعمل كما يعمل اليربوع، يكون له أكثر من مخرج، حتى إذا أتى الإنسان إليه ليصطاده وإذا به يخرج من مخرج آخر، فكان تسمى نافقة اليربوع. فالمنافق نسأل الله العافية والسلامة مراوغ مدلس متلاعب، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فعقابه كما سيأتي في الآيات شديد للغاية، نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ثم بينهم وأوضح وصفا من أكبر أوصافهم، وهو أنهم يتخذون أهل الكفر أولياء. يقول ابن كثير رحمه الله في قوله الذين يتخذون الكافرين أولياء، أي أن المنافقين يتخذونهم أولياء بمعنى أنهم معهم في الحقيقة، يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة، هذه هي حقيقة المنافقين. المنافقون في واقع الأمر كفار عند الله الذي يعلم بواطنهم، لكنهم يظهرون للمؤمنين الإيمان من باب المخادعة، كما قال عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، فهذه هي طريقتهم، أنهم يظهرون الإيمان عند أهل الإيمان، وواقعهم أنهم كفار يوالون الكفار ويفرحون بانتصار الكفار، ويغيظهم أن يرتفع الإسلام وأهله، وتجد أنهم يتربصون الدوائر بأهل الإيمان، وتجد أنهم يعينون أهل الكفر بما استطاعوا، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا جعل الله عذابهم في النار في الدرك الأسفل منها، كما يأتي نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، هذا الفعل من الكفار من المنافقين أيطلبون به النصرة والمنعة عند أهل الكفر وأن يكونوا أعزة؟ لا شك أنهم قد خابوا وخسروا بهذا الظن، لأن العزة لله عز اسمه، فإن العزة لله جميعا، كما قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. المنافق جاهل في واقع الأمر، قد جهل أمر الله وجهل ما ينفعه، فلأجل ذلك يفعل مثل هذه الأفاعيل، يبتغي العزة عند أذل الناس. وقد ذكر الله تعالى أنه ينصر المؤمنين في الدنيا والآخرة، وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالمؤمنون لا ينصرون فقط في الدنيا، وإنما النصر الأكبر في الآخرة، فينصرون في الدنيا باللسان بالسنان وبالحجة والبرهان، والعاقبة تكون لهم، وإن كان قد يصيبهم ما يصيبهم من النكبات، لكن العاقبة في الدنيا لهم بلا شك. ثم إن الآخرة فيها العزة الحقيقية والنصر الحقيقي وانخذال الكفر وأهله، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أي وقد نزل ربكم عليكم أيها المؤمنون في كتابه أنه إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها فلا تجلسوا مع الكافرين والمستهزئين إلا إذا أخذوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء بآيات الله، إنكم إذا جالستموهم وهم على ما هم عليه فأنتم مثلهم، لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها. إن الله تعالى جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يلقون فيها سوء العذاب.
قل عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب. هذه الآيات التي يذكر فيها عز اسمه موضعا يحيل إليه، يحسن بطالب العلم أن يعرف الآية المحال إليها ما هي. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، أين ذكر الله تعالى ذلك؟ ذكره تعالى في سورة الأنعام في قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. هؤلاء مجرمون كفرة، قد اجترأوا جرأة عظيمة يجب أن يجاهدوا عليها وأن يمنعوا منها، فإذا صنعوا هذا في المجلس وأنت تسمع فسمعتهم يستهزئون بآيات الله عز وجل ويكفرون بها، فإن هذا أعظم الجرم وأكبر الجرم، فلا تقعد مع هؤلاء المجرمين الخونة الكفرة الفجرة، هؤلاء لا يقعد معهم، وليسوا أهلا لأن يجلس في موضع هم فيه، وإن كانوا عندك في المجلس فهم خلقون بالطرد وشدة الإنكار، وأن يهانوا غاية الإهانة، وأن يذلوا لأجل الله عز وجل إعزازا لدينه. ولا يكتفى بهذا منهم، بل ينبغي أن يشهد عليهم وأن يدون ما قالوه وأن يرفع أمرهم إلى القضاء ليقام عليهم حد الله عز وجل. لكن إذا لم يكن في ذلك إذا لم يكن إمكان من ذلك، فلا أقل من أن ينكر عليهم بالخروج من المجلس الذي هم فيه. والخروج من المجلس الذي هم فيه تارة يكون على حال من القدرة على الإظهار والإنكار، يقال: لا يجلس معكم يا أعداء الله، يا من اجترأتم على آيات الله تعالى واستهزأتم بها. وتارة يكون الوضع للمؤمن وضعا يخاف عليه من القتل لو أنه فعل مثل هذا، إذا كان لا سيما في مجتمعات يفشو فيها الكفر والفجور ويظهر فيها النفاق والضلال، فليقوم من المجلس وليغادر هذا المجلس الذي استهزئ فيه بآيات الله عز وجل وسمع كفر هؤلاء بها. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لأنهم إذا خاضوا في حديث آخر فإنهم قد خرجوا من هذا الكفر والضلال الذي هم فيه، فإذا خاضوا في حديث لا حرج فيه ولا بأس به، فالقعود في مثل هذه الحالة لا يكون فيه مواطأة لهم. حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني أنكم بهذه الطريقة إذا رضيتم بكفرهم واستمررتم في المجلس والموضع معهم وهم على هذا الحال من الكفر والاستهزاء بآيات الله عز وجل، فإنكم نسأل الله العافية تكونون مماثلين لهم. ثم أخبر تعالى أن الله تعالى سيجمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أما الكفار فأمرهم واضح، وأما المنافقون فسماهم الله تعالى بالمنافقين مع أنهم عند الله كفار، هم عند الله الذي يعلم حقائق الأمور كفار، لكن سماهم الله تعالى باسمهم الخاص المنافقين، وذلك أنهم يظهرون الإسلام. فالذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر هؤلاء منافقون، والذين يظهرون الكفر ويستعلنون به هؤلاء كفار، والذين يظهرون الإسلام والله يعلم منهم الصدق في قلوبهم وفي ما هو بينهم وبين رب العالمين هؤلاء هم المؤمنون، وإلا فالمنافقون في واقع الأمر كفار كما يتبين كما سيتبين إن شاء الله في بقية الآيات. نعم.
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أي المنافقون هم الذين ينتظرون ما يحل بكم أيها المؤمنون من الفتن والحرب، فإن من الله عليكم بفضله ونصركم على عدوكم وغنمتم قالوا لكم ألم نكن معكم نؤازركم، وإن كان للجاحدين لهذا الدين قدر من النصر والغنيمة قالوا لهم ألم نساعدكم بما قدمناه لكم ونحميكم من المؤمنين ونحميكم من المؤمنين
بكسر النين بدون ياء
ونحميكم من المؤمنين صلى الله عليه. فالله تعالى يقضي بينكم وبينهم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين طريقا للغلبة على عباده الصالحين، فالعاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة.
هذه طريقة المنافقين. يقول عز وجل الذين يتربصون بكم، أي أنهم في حال من الانتظار والاستعداد والتهيؤ لما يصيب المؤمنين من النكبات والحروب والفتن، هذا وضع المنافقين. الأوصاف التي وصف الله تعالى بها المنافقين أوصاف تتكرر في كل وقت، فإذا تأملت حالهم وجدتهم كما قال عز وجل في الآيات السابقة وجدتهم مع الكفار، وكما سيأتي في بقية الآيات إن شاء الله عز وجل. إذا نظرت إلى وضعهم داخل المجتمع المسلم وجدتهم حقدة مجرمين يفرحون بإصابة أهل الإيمان بأي أذى، وإذا اعتز الإيمان وأهله وارتفعوا اشتد ذلك عليهم جدا وأحزنهم غاية الحزن، ولذلك هذا وضعهم. الذين يتربصون أي أنهم ينتظرون ما يحل بالمؤمنين. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، فإن جاء الله تعالى بالنصر والتمكين وحصل الإسلام ما حصل من الظفر وارتفع أهله قال نحن معكم نصلي معكم نصوم معكم، الحمد لله هذا الذي أصابكم هو الذي أصابنا ونحن جميعا أمة واحدة، وهم في واقع الأمر قد اشتد غيظهم من هذا النصر الذي نصر الله به المؤمنين. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب. إذا ظفر الكفار بأدنى ظفر ولو بقدر يسير من النصر قالوا للكفار الذين كانوا يواطئونهم في السر ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني أما ساعدناكم وكنا معكم على المؤمنين، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني كنا مانعين لكم من أهل الإيمان. قال عز اسمه فالله يحكم بينكم يوم القيامة، الحكم العظيم الذي تتجلى به الحقائق وتظهر به الأمور على وضعها الذي هي عليه وتتكشف السرائر وتظهر الفضائح نعوذ بالله من حال أهل النار سيكون في القيامة. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ثم قال عز اسمه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما المراد بالآية؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول القائل: ثمة أوقات انتصر فيها الكفار على المسلمين، والله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لأهل العلم في المراد بالآية قولان: قيل إن المراد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الآخرة، وهذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه. وقيل، وهو القول الثاني: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي أنهم لا يسلطون على المؤمنين في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل للكفار ظفر في بعض الأحيان. وأيد الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه بن باز، أيد هذا القول بالعموم، أي أن الآية تعم هذا وهذا، أنه في الدنيا لا يمكن أن يحصل سبيل للكفار بحيث يستأصلون أهل الإيمان. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بدعوات كان منها أن لا يسلط الله على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فأجيب لهذه الدعوة. فمهما اشتد أهل الكفر في كفرهم ومهما ضعف المسلمون، فلا يمكن أن يستأصل أهل الإيمان استئصالا على يد أهل الكفر، وإن ظفر أهل الكفر في مواضع وفي أوقات، إلا أنهم لا يمكن أن تكون لهم الغلبة والإدالة التامة على أهل الإيمان، ولا بد أن تكون العاقبة للمؤمنين في الدنيا أيضا. فالسبيل الذي يكون معه زوال الإيمان وأهله هذا غير ممكن أبدا. القول الثاني وأن المراد به هو لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الآخرة، وهذا واضح قطعا، لا شك أنهم لا سبيل لهم، بل هم على أعظم ما يكون من الذلة والخذلان، وينصر الله عز وجل أهل الإيمان عليهم كما قلنا في قوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. من هذه الآية أخذ أهل العلم أنه لا يجوز أن يولى كافر على مسلم، فلا يحل أن يتولى كافر على دولة مسلمة ويكون هو الحاكم فيها، لا يجوز هذا، لأنه يكون له سبيل. وهكذا الإدارة حتى والرئاسة حتى في الأعمال العادية، لا يجوز أن يتولى على مجموعة من المسلمين كافر في شكل إدارة أو رئاسة. وأخذ أهل العلم أيضا أن العبد المسلم، أن العبد إذا كان عند كافر ثم أسلم، فإنه لا يمكن هذا الكافر من عبده، بل يلزم ببيعه أو عتقه، ولا يحل أن يبقى عبد مسلم عند كافر يذله، لأن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهكذا ولاية النكاح، إذا أسلمت امرأة فإن وليها في النكاح لا يكون أبوها، لا يكون أباها، بل لا يحل أن يتولى أمر هذه المرأة إلا ولي مسلم، وإلا يتولاها القاضي من المسلمين، كما لو أسلمت امرأة في أسرة كافرة، فإذا أسلمت فأمر زواجها ليس لأبيها ولا لإخوانها الكفار، لمن تكون ولايتها؟ يتولى ولايتها السلطان، السلطان ولي من لا ولي له، والكافر لا يجوز أن يتولى أمرها وولايتها فيزوجها السلطان، ولا يكون لأبيها ولا لإخوانها الكفار عليها ولاية. كل هذا من قوله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كما أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى في حكم بيع العبد إذا كان تحت سيده، وأشار له أيضا القرطبي، وهكذا ذكر الشافعي رحمه الله تعالى مسألة عدم تزويج المرأة من قبل وليها الكافر، حتى لو قال: سأزوجها من تريد، سأزوجها مسلما، سأزوجها على طريقة المسلمين بشهود ويمضي العقد مسلم، هي ابنتي، يقال: وإن كانت ابنتك فقد قطع الله، كما قال الشافعي رحمه الله، قطع الله عز وجل الولاية بينك وبينها. نعم.
صنعك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي إن طريقة هؤلاء المنافقين مخادعة الله تعالى مخادعة الله تعالى بما يظهرونه من الإيمان وما يبطنونه من الكفر، ظنا أنه يخفى على الله، والحال أن الله خادعهم ومجازيهم بمثل عملهم. وإذا قام هؤلاء المنافقون لأداء الصلاة قاموا إليها في فتور يقصدون بصلاة من الرياء والسمعة، ولا يذكرون الله تعالى إلا ذكرا قليلا. إن من شأن هؤلاء المنافقين التردد والحيرة والاضطراب، لا يستقرون على حال، فلا هم مع المؤمنين ولا هم مع الكافرين. ومن يصرف الله قلبه عن الإيمان به والاستمساك بهديه فلن تجد له طريقا إلى الهداية واليقين.
ذكر الله تعالى باطن المنافقين وظاهرهم، فقال عز اسمه: إن المنافقين يخادعون الله. وهل يمكن أن يخادع الله؟ محال، غاية الاستحالة أن يخادع الله، لأن المخادع يخفي شيئا، فالمخادع لا يدري إلا وأثر الخدعة قد وصل إليه، أما رب العالمين فيعلم السر وأخفى. وهذا يدل على أن المنافقين أجهل خلق الله، لأن الذي يريد أن يخادع الله ويظن أن خدعته ستمضي على رب العالمين هذا أشد من البهائم في فهمه. فهم لما أعمى الله قلوبهم وطمس بصائرهم ظنوا أن مخادعتهم ستجري حتى على رب العالمين. ولهذا في القيامة إذا بعثوا، نسأل الله العافية والسلام، دلائل نسأل الله العافية ما في قلوبهم من البلاء العظيم، يحلفون بالله عز وجل لرب العالمين في ذاك الموقف العظيم، يحلفون لله عز وجل أنهم كانوا مؤمنين مع فظاعة أمر القيامة وشدة الهول فيها، فيحلفون لله عز وجل كما كانوا يحلفون في الدنيا يظنون أن ذلك سينجيهم، نسأل الله العافية والسلام. فهذا هو الحال الأول، أنهم يخادعون الله. وذكر الله تعالى أيضا أنهم يخادعون الذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا، قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم، أو لا يضرون إلا أنفسهم، ولا تكون الخدعة في واقع الأمر إلا راجعة عليهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، في هذه الآية إثبات أن الله تعالى يخدع الكفار ويخدع المنافقين. ومن أعظم ما يكون خطرا أن يمكر الله تعالى بالعبد وأن يخدعه وهو لا يدري، ومن أظهر علامات ذلك أن يفيض عليه من النعم وأن تتوالى عليه وتتكاثر، نسأل الله العفو والعافية، وهو على حال من الاستمرار في غيه وضلاله. هذا من أظهر ما يكون دلالة على أنه يمكر به ويخدع. وإذا هذا الوصف الأول في المنافقين الذي انطوت عليه بواطنهم، ثم أخبر تعالى عن حال من ظواهرهم، قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، والمنافق لا يصلي إلا لأجل الناس ولا يصلي لله، ولهذا إذا قام إلى الصلاة يقوم على حال من الكسل والفتور، لأنه لا يريد الله تعالى بصلاته أصلا، وإنما يريد الناس أن يروه وهو يصلي، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن هنا قال ابن عباس، قال يعني أهل العلم رحمهم الله، إنه لا ينبغي للمؤمن أن يقوم إلى الصلاة على حال من الكسل وعلى حال من ما يقع من بعض الناس من التباطؤ والتردد، لأن الرب عز وجل أخبر أن المنافقين يقومون كسالى، فلا ينبغي بالمسلم أن يكون في قيامه للصلاة على مثل حالهم، يقوم على حال من الكسل وعلى حال من الفتور وعلى حال من التثاقل. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما أتى فرض علي إلا وأنا له بشوق، يعني مشتاق للصلاة. هذا هو حال المسلمين، وهذا يدل على أن من الخطر الكبير على المسلم أن يأتي إلى الصلاة متثاقلا متباطئا متكاسلا. ولهذا وجب على أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها إذا حان وقت الصلاة أن يدعوا كل أعمال الدنيا، وأن لا يتعلل بأي عمل من أعمال الدنيا إلا الأعمال التي هي في حد الضرورة التي لا يمكن أن يجمع بينها وبين أداء الصلاة في وقتها كالأحوال العسرة جدا كحال الحراسة التي سيضيع الموضع المحروس لو تركت، أو أهل الطب الذين هم في حال الطوارئ والإسعاف فقط. أما من يكونون في العيادات وعندهم مراجعون فيلزمهم إذا جاءت الصلاة أن يتوقفوا وأن يعودوا لعياداتهم لاحقا. الأمة يجب أن يظهر فيها أثر الصلاة بأن تتوقف الأعمال، يتوقف الناس في سياراتهم من يكونون داخل البلد ولا يكونوا مسافرين، يتوقفون ويتركون ما هم فيه من السير إلى المواضع التي يريدونها، وأن تمتلئ المساجد وأن يظهر أثر ذلك، وأن تغلق المحلات محلات العمل. هذا الذي كان عليه أهل الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حين أوجب الله منذ أن أوجب الله تعالى على المسلمين صلاة الجماعة. هذا هو المعروف من حال المسلمين، وليس هذا محلا أصلا لنقاش أحد، هذا معلوم. ولهذا قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جاء عن بعض السلف أنه رأى الناس بعد أن جاء وقت الصلاة أغلقوا حوانيتهم واتجهوا إلى المساجد، فقال: هؤلاء هم، يعني هؤلاء الرجال المقصودون في الحديث في الآية، أنهم لا تلهيهم التجارة ولا يلهيهم البيع. تتوقف التجارة، ما الذي يحدث؟ توقف البيع، يتوقف التدريس، توقف العمل، ما الذي يحدث إذا توقف الناس دقائق معدودة ليؤدوا الصلاة؟ إنما هي الأحوال الضرورية، وهذا قطعا لغير المسافرين، لأن المسافر كما هو معلوم يجمع ولا يلزمه الوقوف ولا تلزمه صلاة الجماعة إذا كان جادا في سيره، وإنما يصلي على ما يسر الله ورخص. أما المقيمون داخل البلد فإنه يلزمهم هذا، وإنما يستثنى الأحوال المحددة التي بينها أهل العلم رحمهم الله. فهذه من أظهر ما يكون من علامات أهل الإيمان، وعكسها من علامات النفاق، أن يؤتى إلى الصلاة على حال من التثاقل والكسل، وتسمع عبارات تنم عن فساد القلوب، أنها لماذا تتوقف الأعمال، لماذا لا يستمر الناس في أعمالهم. ومنهم نسأل الله أن يخزيه ويكبته من يقول: من أراد أن يصلي يصلي ومن أراد أن لا يصلي لا يصلي. هذا أوضاع العلمانية وأوضاع الزنادقة في أوروبا وأشكالها، لا تأتي بقدرهم ودنسهم ووسخهم إلى بلاد الإسلام. هذا في تلك البلاد التي لا يعرفون بها ربا ولا يعرفون لماذا خلقوا ولا إلى أين يتجهون، أما في بلاد الإسلام فلا يقال هذا. وهذا من دلائل كون هذه الأقوال تنم عن نفاق وخبث. من يقول: من أراد يصلي يصلي ومن أراد أن لا يصلي لا يصلي، على هذا من أراد أن يزني يزني، من أراد أن يشرب الخمر يشرب الخمر ولا تتعرضوا له، من أراد إذن أن يقتل ويقطع الطريق فليفعل. هذا يؤدي إلى الفوضى والعبث بأحكام الشرع وبدين المسلمين ودنياهم. فالواجب أن يظهر للصلاة أثرها الكبير في الأمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما انتظر، فإن سمع أذانا وإلا أغار، يعني أنه يتوقف عليه الصلاة والسلام لأن هؤلاء القوم يمكن أن يكون دخلهم الإسلام فينتظر، فإن ظهر فيهم الأذان معناه أنهم سيصلون فإنه لا يغير عليهم، وإن لم يؤذنوا وقد جاء وقت الصلاة أغار صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يفعل هذا إلا الكفار. أما المسلمون فيظهر أثر الصلاة عليهم في كل شيء، وهو الواجب المتعين الذي يلزم ويتحتم على الأمة إذا جاء وقت هذه الصلاة، لأن الصلاة أظهر شعائر الإسلام على الإطلاق وأعظمها بعد الشهادتين، فليس شيء بعد الشهادتين أعظم من الصلاة. لهذا كانت شديدة على المنافقين، لأنهم لا يقومون لله عز وجل وإنما يقومون ليراهم الناس. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هذه الآية فيها مثال، لأنه قد يقال لك هناك عمل يكون شركا أصغر وعمل يكون شركا أكبر من الأعمال الظاهرة وهي كثيرة، مثل تعليق التمائم، الأصل أنه شرك أصغر، لكن إذا اعتقد أن التميمة تنفع وتضر بذاتها فإنه يكون شركا أكبر. لكن ما مثال العمل القلبي الذي تارة يكون شركا أصغر وتارة يكون شركا أكبر؟ هو الرياء. الرياء قد يقع فيه المسلم ويكون منه هذا الرياء شركا أصغر، فهل هناك رياء هو شرك أكبر؟ نعم، هو رياء المنافقين، لأن المنافقين يرون الناس العمل
ولكن بواطنهم منطوية على الكفر. أما المسلم إذا وقع في الرياء مثلا بأن تصدق بصدقة يرائي بها، هل قلبه منطوي على الكفر؟ لا، وإنما هو مسلم وضعف، نسأل الله العافية، في هذا الموضع وراء الناس فيه. المنافق يرائي بأن يعمل العمل ليظهر أمام الناس بأنه مسلم وأنه مصلي وأنه آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، لكن هذا الرياء منه ليس كرياء المسلم، بل هو رياء أكبر. فهذا مثال على العمل الذي يكون منطويا على ما تنطوي عليه القلوب من ما يخرج من الملة، هو رياء المنافقين. يراؤون الناس، وتقدم أن الرياء مشتق من الرؤية، وذلك أن المرائي يري الناس أمرا، يظهر للناس أمرا ليروه. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذه من صفات المنافقين التي ينبغي الحذر منها أيضا، ذكر الله عندهم قليل. ومن هنا يحرص المؤمن على أن يذكر الله تعالى امتثالا لقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإن هذه من صفات المسلمين المؤمنين الطيبين كثرة ذكر الله. ومن أعظم ما يعين على ذكر الله عز وجل، من أعظم ما يعين على الإكثار من ذكر الله تعالى، أمور على رأسها أن تكثر من قراءة القرآن، فإن القرآن أعظم الذكر. الأمر الثاني أن تلاحظ أمر الأذكار التي شرعت، أذكار في الصباح، أذكار في المساء، أذكار عند الأكل، أذكار عند قضاء الحاجة، أذكار عند دخول المنزل، أذكار عند دخول المسجد، أذكار عندما تأتي لتأوي إلى فراشك لتنام، أذكار بعد النوم، وهكذا السنن الرواتب الإكثار منها يجعل يوم المؤمن معمورا بذكر الله، ولا يكون كالغافلين لا يعرف ذكر الله إلا إذا أتى وقت الصلاة فيصلي ويخرج من فوره، حتى لا يذكر بعضهم لا يقول الأذكار بعد الصلاة، ولا وإنما هو مجرد يؤدي الفرض ويخرج. المؤمن مأمور بأن يكثر من ذكر الله تعالى. ولما كان من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله تعالى إلا قليلا، كان من أهم ما على المؤمن أن يذكر الله تعالى ذكرا كثيرا، طاعة لله في قوله اذكروا الله ذكرا كثيرا، ومخالفة لأهل النفاق في قلة ذكرهم لله. ثم ذكر تعالى حال المنافقين، وهو حال التذبذب والاضطراب والتردد، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا، ولا هم مع الكفار ظاهرا وباطنا، بل هم مع المؤمنين ظاهرا ومع الكفار باطنا، نسأل الله العافية. ولهذا تجدهم مذبذبين بين هذا الفريق وبين هذا الفريق، ولهذا جاء في الحديث أن المنافق كالشاة العائرة بين الربضين، تأتي هذه إشياه وتعود إلى إشياه الأخرى، هذا حال المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. إذا أضل الله عز وجل العبد، نسأل الله العافية والسلامة، فما أبعد ما أبعده عن الطريق الذي يهتدي به ويصل به إلى الله، لأن الله تعالى قد أضله، نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. نعم.
سمعني. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن يجعل الله عليكم سلطانا مبينا.
أتريدون
أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
نعم.
صلى الله عليه. أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا توالوا الجاحدين لدين الله وتتركوا موالاة المؤمنين ومودتهم، أتريدون بمودة أعدائكم أن تجعلوا لله تعالى عليكم حجة ظاهرة على عدم صدقكم في إيمانكم؟
يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، هذا الفعل فعل المنافقين كما تقدم، فنهى الله تعالى المؤمنين عن أن يفعلوا هذا الفعل الخبيث بأن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ما المراد باتخاذ الكافرين أولياء؟ المراد كما قال ابن كثير يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم، هكذا تكون، نسأل الله العافية، الموالاة الخبيثة لأهل الكفر واتخاذهم، وهكذا يكون اتخاذهم أولياء. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ ذكر هنا عندك أكثر من مرة، قال في تفسير الكافرين قال الجاحدين، تقدم غير مرة أن تفسير الكافرين بذلك فيه قصور، وأن الكفر أوسع من أن يحصر في الجحود. الجحود أحد أنواع الكفر وليس هو كل الكفر، فكان ينبغي إطلاق الكفر بمعناه الشرعي. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ فسر السلطان عندك هنا بأنه الحجة الظاهرة على عدم الصدق في الإيمان، والذي يظهر والله أعلم أن المراد كما قال ابن كثير أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة عليكم في عقوبته إياكم، وهذا أظهر وأوضح، يعني أنكم إن فعلتم هذا الأمر فإنه سيكون لله عليكم عز وجل الحجة في أن تعاقبوا على مثل هذا الفعل. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني في عقوبة الله عز وجل لكم، هذا هو الظاهر والأقوى والأوضح من قوله حجة ظاهرة على عدم صدقكم في إيمانكم. ما هو واضح هذا، إنما الواضح ما ذكره ابن كثير رحمه الله. نعم
سمعني. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أي إن المنافقين في أسفل منازل النار يوم القيامة، ولن تجد لهم أيها الرسول ناصرا يدفع عنهم سوء هذا المصير، إلا الذين رجعوا إلى الله تعالى وتابوا إليه وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم باطنا وظاهرا، ووالوا عباده المؤمنين، واستمسكوا بدين الله وأخلصوا له سبحانه، فأولئك مع المؤمنين في الدنيا والآخرة، وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابا عظيما.
يقول عز اسمه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا حال أهل النفاق نسأل الله العافية، أن الله تعالى يعاقبهم هذه العقوبة العظيمة بأن يكونوا في أسفل النار وأشد ما يكون من العذاب. وذلك أن النار نعوذ بالله منها دركات، فليس عذاب أهلها واحدة، فالعصاة من المؤمنين الذين يدخلون النار هم أخف أهل النار عقوبة، والشياطين نعوذ بالله من حالهم ومآلهم ورؤوس الكفر وناشر الكفر عقوبتهم أشد من الأتباع الذين هم كفار، فمع أنهم جميعا في النار ويعاقبون، لكن الذين يدعون إلى الكفر وينشرونه أشد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، صلى الله عليه وسلم، فيكون لهم عذاب أشد من عذاب الأتباع المجردين، مع أن الأتباع من أهل الكفر يكونون أيضا في النار. لما ذكر الله المنافقين بيّن شدة عقوبتهم وأنهم في أسفل درك في النار. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم يطبق عليهم، يطبق على الواحد منهم فيكون في تابوت مغلق نعوذ بالله من حال أهل النار، مع ما هو فيه من العذاب يطبق عليه فيكون في هذا التابوت، فيكون في أسفل النار وأشدها، ولا سبيل له إلى المخرج، وكونه يطبق عليه العذاب ولا يرى أي سبيل للفرج والعافية نعوذ بالله من حال أهل النار، يدل على شدة الحال وشدة العذاب الذي هم فيه. فالنار أعاذنا الله منها دركات، وأهل النفاق لما خادعوا الله عز وجل واغتروا بحلمه سبحانه وتعالى وبأنه لم يعاجلهم بالعقوبة، ادخر الله تعالى لهم هذا العذاب الهائل الشديد، فصاروا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. من ينصرهم من الله؟ لا يمكن أن ينصر أحد قد عاد الله، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ثم استثنى سبحانه وتعالى الذين صدقوا في الرجوع عن هذا النفاق، إلا الذين تابوا يعني من نفاقهم ورجعوا عنه وأصلحوا، بأن أصلحوا الحال الذي هم عليه من فساد بواطنهم وظواهرهم، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله عز وجل، بأن استمسكوا وثبتوا على هذا الدين ثبوت مخلص صادق، قال فأولئك مع المؤمنين. وانتبه لهذا الأسلوب العظيم في كتاب الله عز وجل، مع المؤمنين مع النبيين، هذا وصف عظيم للغاية وفيه تشريف. ذكر الله تعالى أن لنا أسوة في إبراهيم، فقال والذين معه، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فلم يجعل الأسوة في إبراهيم وحده عليه الصلاة والسلام، بل جعلها في الذين معه. ولما ذكر الله نجاة نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام، ذكر تعالى أنه نجى الذين معهم في مواضع من كتاب الله، تارة نجينا هودا والذين معه، وتارة يصرح بأنهم الذين آمنوا معه. فهذه المعية مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والمعية مع المؤمنين التي يكون إليها التائب من النفاق، معية عظيمة. ولهذا يذكر الله تعالى الناجين مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فهي معية إيمانية ينجو بها المؤمن. وهذه الآية من أعظم الآيات دلالة في الرد على الروافض خذلهم الله وأخزاهم، الذين قالوا إن الصحابة منافقون. يقال يا أعداء الله، الرب عز وجل يقول في الصحابة رضي الله عنهم من المهاجر والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا، ثم يقول لمن تاب من المنافقين إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إذا جمعت هذه الآية علمت أن الذي يتوب من النفاق زمن النبي عليه الصلاة والسلام يكون مع المؤمنين من المهاجرين والأنصار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حكم الله بأنهم هم المؤمنون، فقال أولئك هم المؤمنون حقا. التائب من النفاق يكون مع المؤمنين، فكيف يكون الصحابة منافقين لو كان هؤلاء القوم يفقهون؟ لكن الأمر كما قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا جمعت الآيتين في وصف الله تعالى للمؤمنين للمهاجر والأنصار بأنهم هم المؤمنون حقا، ثم يخبر تعالى الذي يصدق في توبته من النفاق بأنه مع المؤمنين، أي أنه يرجع إلى الصحابة ويكون مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكيف يكون الصحابة منافقين؟ أيأمر الله التائب من النفاق أن يرجع ليكون مع منافقين؟ هو تائب من النفاق، قد لاذ برب العالمين وفر منه، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. أين المؤمنين؟ أين المؤمنون زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم أولئك هم المؤمنون حقا من المهاجر والأنصار وهكذا بقية الصحابة؟ فكيف يأمر الله المنافق بعد توبته أن يكون مع المؤمنين لولا أن الصحابة هم المؤمنون؟ لكن الأمر كما قال عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما لهم من نور. ثم متى كان الرافضة يعرفون القرآن ومعانيه وأحكامه؟ قوم قد أعمى الله تعالى بصائرهم وطمس على قلوبهم. قال عز وجل في من تاب وأخلص من المنافقين فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نعم
صلى الله عليه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، أي ما يفعل الله بعذابكم إن أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله، فإن الله سبحانه غني عمن سواه، وإنما يعذب العباد بذنوبهم، وكان الله شاكرا لعباده على طاعتهم له عليما بكل شيء.
الله عز وجل غني عن عذاب الناس، وهو تبارك وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ويجازي على الحسنة بأضعافها، وهو غني عن عذاب الناس أجمعين. فمن تاب وأصلح وأخلص وأصلح الحال فيما بينه وبين الله، فالله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا حصل من المؤمن ما أوجب الله عز وجل عليه فشكر وآمن، ما يفعل الله تعالى بعذابه؟ قال تعالى وكان الله شاكرا عليما. الشاكر والشكور في أسماء الله معناه الذي يعطي الكثير على العمل القليل، فالعبد يعمل قليلا ثم إن الله تعالى يجازيه جزاء أعظم بكثير مما عمل. ألا ترى الإنسان يعيش في هذه الدنيا سنوات 60 70 80 أقل أكثر محدودة، ثم يجازيه الله تعالى بأن يخلد أبد الآباد في قرة عين لا تنقطع وفي لذة متواصلة مستمرة في الجنة؟ هذه السنون التي أمضاها في طاعة الله تعادل هذا النعيم العظيم؟ لا والله، لكن الله شاكر يعطي سبحانه وتعالى الجزاء العظيم على العمل القليل. بارك الله فيك
الشيخ. حسن عليك، إذا كانت الشهادة يا شيخ فيها ضرر على الغير، إذا شهدت أنت ضرر على أولادك أو ضرر على قريب لك أو يعني في ضرر، يعني
كما قال عز وجل ولو على أنفسكم قد تضرك أنت الشهادة، قد تضرك أنت، لهذا قال أو الوالدين والأقربين، أيا كان تؤدي الشهادة لله كما أوجب سبحانه وإن أضرت، والعاقبة الحميدة لك. نعم
ساك.
اكتبوا يا مشايخ اللي ما هم بجنب المكبر يكتب حتى يقرأ السؤال ويسمع، هؤلاء جنب بجانب المكبر فنقرأ السؤال و...
السلام عليكم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وقال الليث عن أبي الزناد: كان عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصاب
الدمان،
الدمان، أصابه مرض، أصابه
ضبطت بفتح الدال الدمان، وقيل إنها بالضم، لكن اقرأها الدمان فتح الدال
إن شاء الله. إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجه ابن زيد ابن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر قال: حدثنا حكام قال: حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل بن عن سهل عن زيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ابن سعيد عن سليم ابن حيان قال: حدثنا سعيد ابن ميناء قال: سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.
يقول رحمة الله تعالى عليه: باب بيع الثمار قبل أن يبدو، يعني قبل أن يظهر صلاحها، ما حكم هذا البيع؟ روى في هذه الأحاديث. الحديث الأول أن الناس كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس يعني النخل وحضر تقاضيهم قال المبتاع يعني المشتري إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، يعني عاهات كل هذه الأسماء أمور تصيب النخل من العاهات التي تؤثر في الثمرة، فبعضها مثل الدمان يظهر فساد في نفس قلب النخلة فيسود فيتعفن، وهكذا القشام أيضا يصيب النخل بحيث لا يرطب ويتغير حال الثمر، فلأجل ذلك كثر تقاضيهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت خصوماتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة، يعني أنكم إذا بعتم الثمر قبل أن يبدو الصلاح ويظهر ويتجلى فإنه قد يصيبه هذه العاهات، ثم يقول البائع: أنا قد بعتك، ويقول المشتري: أنا لا أشتري إلا ما فيه إمكانية أن يؤكل وأن ينتفع به، أما هذا الآن فلا ينتفع به، فيكثر التخاصم. ولهذا كان زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يكن يبيع الثمر في أرضه إلا إذا طلعت الثريا، يعني مع الفجر، وذلك عندما يتبين الأصفر من الأحمر. النخل منه ما يكون أصفر في ثمره ومنه ما يكون أحمر. في بداية أمر نضجه، في بداية أمر النخلة يكون اللون أخضر لجميع هذه الأنواع، ما كان منها أحمر وما كان منها أصفر، ففي بدايته لا يدرى هل يتم ويزهو كما سيأتي إن شاء الله تعالى أو يمكن أن يتلف، فما دام في بدايته فلا يصلح، بل لا بد أن يحمر أو يصفر، وهو المراد بالعبارات الآتي شرحها إن شاء الله عز وجل. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هذا عام يعم النخلة والعنب وغيره، لا يباع شيء حتى يبدو الصلاح فيه، وكل صلاح في ثمر بحسب الثمرة، وهكذا الزرع لا يباع حتى يشتد الحب، العنب لا يباع حتى يستوي، أما إذا كان زرعا سيحصده أو تمرا سيجذه ويأخذه في الحال فلا بأس، لا بأس لو قال أنا الآن هذا التمر الآن، هذه النخلة الآن سأجذها الآن وآخذها بوضعها، لا مانع، لأنه سيأخذها ولا يمكن أن يكون فيه في هذه الحالة التقاضي، هو يراه الآن جذه وذهب به، قطعها وذهب بالقنو اللي يعبر عنه بالعذق، فإذا كان سيجذه ويذهب به لا بأس، لكن إن كان سيشتريه قبل أن يبدو فيه الصلاح فإنه قد يتلف ويحصل ما حصل من كثرة تقاضيهم كثرة خصوماتهم. الحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى البائع هو صاحب الثمر والمبتاع هو المشتري، نهاهما معا، فأنت لا تبع وأنت أيضا لا تشتري ما دام الثمر لم يبدو صلاحه. حديث أنس رضي الله عنه نهى أن تباع الثمرة ثمرة النخلة حتى تزهو، ما معنى تزهو؟ يعني حتى يظهر صلاحها، وذلك بأن تحمر، قوله حتى تحمر هذا جزء من المعنى، ولهذا في الحديث بعده لما ذكر ما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفر، يعني إما أن تكون من النخل الذي يكون لونه أحمر أو من النخل الذي يكون لونه أصفر، لا بد أن يظهر الصلاح على هذا، وبدو الصلاح يكون بظهور هذا اللون الأصفر أو الأحمر فيه. حتى تحمار، قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. نعم.
أحسن الله إليك. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار.
المقصود بيان الحكم في البيع قبل أن يبدو الصلاح. تقدمت الأحاديث، وهذا من باب التأكيد على المنع من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة، وهذا عام، حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. فسئل ما معنى يزهو؟ قال يحمار أو يصفر. هذه لغة، هذا في اللفظ الآخر يعني يصح أن تقول يحمار ويصفر، ويصح أن تقول يحمر ويصفر. نعم.
أحسن الله إليك. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له وما تزهي؟
كذا عندك حتى تزهى.
فقيل له وما
نهى عن بيع الثمار؟
نهى عن بيع الثمار حتى تزهي.
نعم بالله، حتى تزهى.
لا يا شيخ، بالياء.
تزهى، حتى تزهى.
نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له وما تزهى؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة، إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وقال الليث رحمه الله تعالى حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر.
ما الحكم لو باع الثمرة قبل أن يبدو صلاحه؟ من أهل العلم من يقول إن البيع باطل في أصله، وهو قول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من يقول إن البيع يصح وإن كان قبل بدو الصلاح، لكن يكون في ضمان البائع. يعني إذا حصل شيء على الثمرة قبل أن تحمر وتصفر هذا يكون من ضمان البائع. ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. يقول الشيخ عبد العزيز هذه مما تأتي بصيغة المجهول وهي للفاعل، مثل تنتج. تنتج هيئتها هيئة المبني المجهول لكنها مبنية للفاعل، وهكذا هنا حتى تزهى. فقيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر. قال صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ في اللفظ الآخر بما يستحل أحدكم مال أخيه، أي لو أن الثمرة تلف، هذا الذي بعته، فإنه في هذه الحالة ينتفي أخذك استحقاقك للعوض، فكيف تأخذه هذا المال من أخيك وقد انتفى ما تستحق به العوض وهو الثمرة المناسبة؟ فلهذا إذا وقع هذا الأمر وحصل البيع فهو مخالف أولا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في حال وقوع خلل في الثمرة فإنه يكون من ضمان البائع لا من ضمان المشتري، مع ما أنه يجب كما تقدم نهى البائع والمبتاع، نهاهما جميعا، نهاهما عن الدخول في هذه الصفقة من أساسها. أنت لا تبيع وأنت لا تشتري، لكن لو حصل مثل هذا فمثل ما ذكرنا من أهل العلم من يقول إن البيع في أصله باطل، ومنهم من يقول إن البيع يصح لكن إن حصل إشكال فإنه يكون من ضمان البائع. ثم ذكر عن ابن شهاب لو أن رجلا ابتاع تمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة، يعني التمر الثمر هذا كان ما أصابه على ربه، على ربه يعني على صاحبه، صاحب الثمر نفسه. ثم ذكر بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر. نعم.
أحسن الله إليك. باب شراء الطعام إلى أجل. حدثنا عمرو، حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم رحمه الله تعالى الرهن في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعة.
لا بأس بشراء الطعام إلى أجل، كما يجوز الشراء إلى أجل يجوز البيع إلى أجل، ما هنالك ما يمنع، المهم يحدد الأجل بعد كذا مدة محددة. وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه عليه الصلاة والسلام، فدل على صحة البيع والشراء إلى أجل، يكون هذا الأجل محدد، وأيضا صحة الرهن وهو أيضا منصوص كتاب الله تعالى فرهان مقبوضة، كل هذا لا إشكال فيه. وما كل أحد يستطيع أن يشتري مباشرة بالنقد، وتارة يكون الطعام الذي تريد أن تشتريه أيضا غير حاضر، كل هذه الصور ما دامت قد حددت آجالها ما فيها إشكال إن شاء الله. نعم.
باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
تقدم أن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من المماثلة، وأنه لا يجوز أن تبيع صاع تمر بصاعين من تمر، حتى لو كان الصاع هذا الذي اشتريته أو بعته من التمر الطيب والصاعان من التمر الرديء، لا يجوز هذا، لأن جميع الأموال الربوية أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها التماثل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء بهاء، لا بد فيها من التماثل والتقابض في مجلس العقد. ما الحل إذا أراد أن يبيع تمرا بتمر خير منه؟ صاحب التمر الذي عنده صاع يساوي 20 ريالا لن يبيعك تمرا يساوي الصاع فيه 20 ريالا بصاع يساوي 5 ريالات، هذا أمر مفروغ منه، لن يبيعك صاعا بصاع. إذن ما الحل؟ كما قال إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، يعني ماذا يصنع حتى يسلم من الربا؟ ثم ذكر عليه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل، يعني جعل عاملا على خيبر، تارة يكون هذا العامل عامل صدقة، وتارة تطلق كلمة العامل على الوالي الذي يتولى بلدا. استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، التمر الجنيب هذا نوع طيب، قيل إنه هو الصلب، ولأجل ذلك لا يخلط بغيره لأنه نوع طيب، بخلاف الجمع. الجمع من اسمه تمر مخلوط من عدة أصناف، فهو رديء، رديء لأنه يجمع من هذا النوع من هذا النوع، فتجمع مجموعة من أنواع التمر وتجعل على حدة. الجنيب طيب ونفيس وغالي، فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وقع في الربا وهو لم يدري، وهذا يدل على أن المؤمن قد يقع في شيء من المعاملات الربوية وهو لا يشعر، فلا يقال بأنه يأثم، لكن يقال إنه إذا صنع مثل هذا يتوب إلى الله مما وقع منه ويعيد يعني المعاملة الربوية ينبغي إعادتها. فإذا وقعت في شيء من المعاملات الربوية وأمكن أن تعيد وتقول هذه المعاملة خاطئة، فلا بد أن نبنيها بناء سليما بأن تعاد على ما بين عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث ويكون البيع سليما. فقال لا والله يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه هذا الصحابي بالتمر الجنيب الطيب وكان فيه لذاذة، قال عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر هكذا، يعني في حسنه وجودته؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوه عين الربا، عين الربا، يعني هذا الربا الآن وقعتم فيه بأن بعتم بتفاضل. قال صلى الله عليه وسلم لا تفعل، يعني لا تفعل ولا تبع هذا النوع من البيع. وفي بعض الروايات أنه قال هذا الربا فردوه، فأمر برده وعدم إمضاء المعاملة. ما الحل؟ قال بيع الجمع بالدراهم، الجمع الرديء هذا الذي مثلا قد يساوي في وقتنا هذا مثلا قد يساوي مثلا 5 ريالات، بيعه بدراهم بمال. فإذا أخذت الدراهم ابتع، يعني اشتري بالدراهم جنيبا، يكون عندك مثلا 6 أصع أو 10 أصع من التمر الجمع هذا، بيع 10 هذه الأصع مثلا ب50 ريالا، صاع الجنيب ب15 ريالا، اشتري الجنيب بالدراهم لا تشتري التمر بالتمر، هذا المعنى. وهكذا في جميع الأموال الربوية. نعم.
أحسن الله إليك. باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
مولى ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هذه الثلاث. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
نعم. ما الحكم إذا باع الرجل نخلا قد أبرت بالتخفيف أو أبرت وجهان؟ ما معنى التأبير؟ التأبير هو التلقيح، وذلك أنه والله على كل شيء قدير، النخل الذي تراه نوعان، منه أنثى ومنه ذكر الذي يسميه الناس الفحل. الأنثى بإذن الله عز وجل يظهر في هذا الطلع، الطلع يشق ويذر عليه شيء من طلع النخلة الذكر. النخلة الذكر يكون لها طلع في البداية ترى صغير، والأنثى يكون لها أيضا طلع. التلقيح ما هو؟ يأخذ من هذا الذكر، لأن هذا الذكر لا يكون منه تمر، وإنما هو تلقيح يلقح به، مثل ما أن الفحل من الإبل والمعز يلقح بإذن الله تعالى الأنثى، فإنه كذلك هذه الفحل من الشياه، لأن الشاه هي اسم الجنس التي يشمل التيوس والمعز والنعج والضأن عامة كما قلنا، فيها ذكور وفيها إناث، ينزو الذكر على الأنثى فتحمل بإذن الله. هذه النخيل والله على كل شيء قدير فيها ذكور وإناث، وإن كان المنظر والمظهر منها واحد، وإن كان واحدة، لكن من يعرف النخل يعلم أن هذا ذكر وهو الذي يسمى بالفحل، وهذا النوع الآخر من النخل أنثى. هذا الطلع الذي يخرج من الذكر يذر على الأنثى فتحمل بإذن الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. ما الحكم لو أن رجلا قد هيأ النخل وجهزها ولقحها، والمراد بأبرها، أو الأرض زرعها، ثم باع، لمن يكون الثمر؟ الثمر للبائع الذي اجتهد ولقح أبر، هو صاحب البيع، هو صاحب الثمر، لأنه ما باعك الثمر، هو باعك النخل. وهكذا الزرع إذا باعكه فإنه باعك هذا البستان لكن لم يبعك ثمره، فالأصل أنه للبائع، إلا في حالة واحدة، أن يشترط المبتاع وهو المشتري. إذا اشترط المشتري وقال أنا الآن اشتريت منك البستان، ثمرة البستان الآن هذه السنة ليست لك، فأنا اشتريت البستان على أن يكون الثمر لي، لا شك أن هذا يحسم النزاع، لأن ثمة احتمالا بأن أكون قد بعتك البستان لكن هذا الثمر الذي تعبت فيه ولمدة وأنا أهيئه سقيا وتلقيحا أنا أريده لي هذه السنة، وأقصد بالبيع، أقصد بالبيع أن أبيعك البستان نفسه بعد أن أجني ثمرته، هذا المعنى، وإلا ما الذي يجعلني أتعب في هذا التعب؟ فالأصل أنه للبائع، إلا إذا قال المبتاع هو المشتري أنا اشتريت منك البستان الآن على أن تكون الثمرة لي، عندها يقول البائع أحد أمرين، إما أن يقول بل الثمرة لي وإنما بعتك، أو أن يقول إذا كانت الثمرة لك فلا بد أن يتغير السعر، يعني أنا بعتك البستان مثلا ب500,000 ثمرته لا تقل عن 50,000، فأنا أبيعك ب550,000 إن أردتها معه، أما إن أردت النخل وحده وصارت الثمرة لي فأنا أبيعكه ب500,000 مثلا، هذا على سبيل المثال. فالحاصل أنه لا بد أن تتضح الصورة، إذا لم تتضح الصورة فالأصل الذي جعله الشرع أن الثمرة تكون لصاحب النخل. ثم ذكر أن نافع مولى بن عمر قال أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، يعني ما ذكر البائع والمشتري أمر الثمر، فالثمر للذي أبرها. وكذلك العبد والحرث، العبد قد يكون عنده مال، إذا بعت العبد فالمال الذي مع العبد لسيده ليس لك، إلا إن اشترطت، إن اشترطت أنك قد اشتريت العبد وما مع العبد مثلا من مال، لأن العبد سارة يعطيه سيده مالا يتاجر به، فتقول أنا قد اشتريت العبد وأشترط ماله الذي معه أن يكون داخلا في البيعة، وإلا فالأصل أن المال يكون للسيد الأول الذي ملك العبد. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، والمقصود بالمبتاع المشتري. نعم.
أحسن الله إليك. باب بيع الزرع بالطعام كيلا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله.
تقدم أن بيع الربوي بغير تماثل يسمى المزابنة، فلا يجوز إلا في العرايا خاصة، وتقدم شرح هذا، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وتقدم السبب في النهي عن ذلك. نعم.
باب بيع النخل بأصله. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع.
نعم، كما تقدم، إذا بعت النخل فالأصل أن الثمر لك إلا إن اشترط البائع المشتري وهو المبتاع إن اشترط الثمر معه. نعم.
صلى الله. باب بيع المخاضرة. حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا إسحاق ابن وهب قال حدثنا عمر ابن يونس قال حدثنا أبي قال حدثني إسحاق ابن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمر بما تستحل مال أخيك؟
يقول رحمه الله: باب بيع المخاضرة. المخاضرة مفاعلة من الخضرة، والمراد بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو صلاحها، الحكم فيها واضح كما تقدم، لا تباع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها. ثم ذكر حديثا تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. الملامسة والمنابذة والمزابنة كلها تقدم الكلام عليها. ما المراد بالمحاقلة؟ قيل إن المحاقلة هي بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل، وقيل بيع ما في رؤوس النخل بالتمر. يقول الحافظ المشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت. ما السبب في النهي عنها؟ السبب في النهي عنها أنك حين مثلا تأتي وتزارع على الجداول وما يكون على الضفاف التي يكثر فيها الماء، يكون في هذا غرر، قد يفسد هذا وينتج هذا، قد يكون هذا أكثر إنتاجا وهو القريب من الماء، والبعيد من الماء يكون أقل إنتاجا. فما الحل؟ الحل أن يكون التعامل بالثلث عموما، بالربع عموما، هذا ما فيه إشكال، ثلث الموجود أيا كانت الثمرة بكذا. أما أن تحدد مواضع معينة تقول ما يكون عند الجداول، عند الجداول وما يسعد بالماء ويقترب من الماء، فهذا أنا أريد هذه المواضع، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، قد تنتج إنتاجا طيبا ويكون في نوع من الغبن للبائع، وقد لا تنتج وتتلف. لكن إذا قلت الثلث فمعنى ذلك أن الثلثين لصاحب البستان ولك أنت الثلث، الأمور واضحة، فتأخذ الثلث كاملا، تأخذ الربع كاملا. أما أن تكون على هذه الطريقة فلا تصلح. وعلى كل حال فسرت بهذا أو هذا، كل هذا منهي عنه. نعم. الحديث حديث أنس تقدم. نعم.
أحسن الله إليك. باب بيع الجمار وأكله. حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال: هي النخلة.
باب بيع الجمار. الجمار هو قلب النخلة، يسميه الناس شحم النخلة، يصح بيعه، ما فيه إشكال، يصح أكله، ما في هذا إشكال. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عند الصحابة، كان بيده عليه الصلاة والسلام هذا الجمار، وكان يأكل منه، هو فيه لذة، لذيذ، قلب النخلة نفسه. فكان في يده صلوات الله وسلامه عليه، فسأل هذا السؤال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، في اللفظ الآخر: لا يتحات ورقها، شجرة مباركة، قالوا: النخلة لا يرمى منها شيء أبدا، تمرها يؤكل وجذعها يستعمل وما فيها حتى من الكرب الذي يكون بارزا يصعد عليه بالأقدام لا يرمى, يمكن أن يستعمل حتى في مثل يعني الإيقاد عليها في النار, وهكذا الليف يؤخذ منها, وهكذا السعف, وهكذا جريدها, كل شيء فيها يمكن أن يستفاد منه. فشبهها عليه الصلاة والسلام بالمؤمن, المؤمن نافع فيه خير وبركة ونفع لأقاربه لجيرانه لمن حوله, حتى الكفار ينتفعون به, يدعوهم إلى الله تعالى فيهتدوا, يحسنوا التعامل معهم ويقيموا فيهم ما أوجب الله فيهتدوا. فحتى البهائم لا تتضرر منه, يقيم أمر الله حتى لو في البهائم, المؤمن حيث وقع نفع. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة به لكثرة نفعها. ابن عمر رضي الله عنهما يقول في اللفظ الآخر: فوقع الناس في شجر البوادي, يعني كل شخص يقول هي شجرة كذا هي شجرة كذا, يقول فوقع في نفسي أنها النخلة, فأردت أن أقولها وأدل على فقه ابن عمر رضي الله عنهما, لأنه هو الذي تفطن. وكان في المجلس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما, سكتا ولم يجيبا. يقول: فإذا أنا أحدث القوم وإذا أبو بكر وعمر سكتا فاستحييت, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. لما ذكر ذلك ابن عمر لأبيه قال أبوه: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا, يعني أنك أجبت في المجلس في وقته. السائل يقول: ما سبب كون الضمان على البائع إذا باع ثمرا قبل بدو صلاحه ثم أصابته عاهة؟ لعل هذا إذا لم يعلم المشتري عن عدم صلاح الثمر. ما الحكم إذا كان المشتري يعلم عن عدم صلاح الثمر؟ وهل هناك أحد يمكن أن يعلم عن عدم صلاح الثمر؟ ما يمكن يعلم إلا الله عز وجل. يعني الآن هذه الثمرة واضحة الآن أمامك, هذا البسر الآن الأخضر واضح, ألا يمكن أن يتلف ويفسد ويصيبه مثل هذه العاهات؟ ألا يمكن أن يحسن ويزهو ويبدو على أحسن ما يكون ويكون لذيذا؟ يمكن. فالأمر المستقبل بيد الله عز وجل, فلأجل ذلك يكون ضمان على البائع ولا يصح ولا وينهى البائع عن البيع أصلا. لكن إذا باع فإنه على ضمانه, لأنه استلم مثلا 100,000 ريال ثم تلف التمر, أصابه مجموعة من العاهات. إلى الآن أصحاب النخيل أعانهم الله يعانون من عاهات كثيرة تصيب النخل, وقد تكون العاهة في بعض الأحيان نسأل الله العافية عامة, ويتلف النخل تلفا شديدا يتفاوت. فهذا الذي استلم الآن الذي دفع الآن 100,000, على أي أساس يؤخذ ماله وهو قد تلف الثمر؟ فالبيع منهي عنه أصلا, لكن إذا حصل فإنه يكون في مثل هذه الحالة من ضمان البائع. يقول: ما الفرق بين الكفار والمشركين والعلمانيين؟ أرجو توضيح قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. الكفار هم الذين أظهروا الكفر وجلوه واتضح هذا الأمر منهم, فهم كفار. والكفار يشمل غير المسلمين, وبالتالي أهل الكتاب من اليهود والنصارى كفار, كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فكلمة الكفر هي مقابل الإيمان, فيدخل فيها من أظهروا الكفر ممن يزعمون أنهم على دين يتبعون به نبيا كاليهود والنصارى, أو من الوثنيين كالبوذيين الآن والهندوس وأمثالهم, كل هؤلاء يسمون كفارا. أما المشركون في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين, فاوت تعالى بين أهل الكتاب وبين المشركين. قالوا: لأن المشركين هم الذين يتخذون مع الله تعالى إلها, يعبدون مع الله عز وجل معبودا أيا كان هذا المعبود. وهل أهل الكتاب مشركون؟ نعم, في قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلا شك أنهم مشركون, لكن لما كان الشرك يطلق في العموم الأغلب على من اتخذ مع الله تعالى معبودا, كما كان يصنع كفار قريش بمعبودات يضعونها, أو من صرف العبادة لغير الله من قبر أو حجر أو شجر يسمى مشركا, غلب على هؤلاء اسم الشرك, وغلب على هؤلاء تسميتهم باليهود أو النصارى, والجميع كفار, والجميع يقع منهم شرك. العلمانيون، العلمانية معناها الحقيقي الذي هي عليه حيث أصلها زنادقتها في الغرب، معناها اللا دينية، هذا معناها الحقيقي، وهذا الموجود في المعاجم الأجنبية كمعجم أكسفورد ودائرة المعارف البريطانية وغيرها، أن العلمانية تعني اللادين، وليس معنى اللادين كما في نفس المعجم هذا، اللادين معنى الدين والدنيا، بل اللادين المقابل والمضاد للدين، هذا هو معناها الحقيقي، وهي قائمة على نبذ الدين تماما واطراح جميع أحكامه وإلغاء أي أثر له في واقع الناس، وإنما من أراد الدين يكون فيما بينه وبين ربه، يتعبد النصراني في كنيسته والمسلم في مسجده، يريد يصلي في بيته، يريد يقرأ القرآن، يفعل ما يريد، لكن لا يظهر للدين أي أثر. هذا هو معنى العلمانية الحقيقي. ولهذا كان من الخطأ الكبير، وهو أمر منتشر الآن، إذا رأيت كاتبا من الكتاب له كتابة عوجاء سيئة يطالب فيها بأمر سيء وقبيح، حتى لو كان مثلا اختلاطا أو نحوه من المطالب السيئة، من الخطأ أن تقول إنه علماني، لأنه إذا قلت إنه علماني وقد فهمت معنى العلمانية وعرفتها وتحققتها فأنت تكفره الآن، لأن العلمانية كفر بلا أدنى شك. عند من عرفها وفهمها، فلهذا لا تطلق كلمة العلماني على من هب ودب، حتى لو دعا دعوة عوجاء، حتى لو كان يطلب أمرا من الفسق والفجور، الحكم بكفره وردته شيء، والحكم بفسقه وفجوره ووجوب تأديبه شيء آخر، لكن إذا قلت إن من طالبوا مثلا بالاختلاط بين الطلاب والطالبات إن هؤلاء علمانيون، لا تقول هذا، لأنك تقول إنه مرتد. نقول هذا يدعو إلى فسق، إلى ضلال، هذا يمكن أن يكون أيضا جاهلا فيعلم لأنه رأى بعض الأحاديث فظن أن هذا واقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجهل أن هذه الأمور كانت قبل الحجاب فيعلم، وإذا كان صاحب هوى وصاحب فجور ويحب السوء فإنه يكون من الفساق لا يكون من الكفار. فإذا قلت إنه علماني فإنك تقول بالضبط إنه مرتد كافر، لأن العلمانية هي الكفر والردة بلا أدنى شك، هذا معناها، وهذا المعنى هو المعنى الذي أكده زعماؤها في من حيل العلمانيين العرب، أنهم يقولون إننا نجمع بين العلمانية والإسلام، بل قال بعض الزنادقة من العرب إن الإسلام هو روح العلمانية، هذا من كلام من ذكرنا قبل قليل من المنافقين العابثين وأمثالهم. من عرف العلمانية عرف أنها كفر وأنها ارتداد، بل هي من أغلظ وأبشع أنواع الكفر. لهذا دائرة المعارف البريطانية لما عرفت العلمانية ما عرفتها إلا في الإلحاد، لما ما تكلمت عن العلمانية مفردة، تكلمت عن الإلحاد وقسمته إلى قسمين، إلحاد نظري وإلحاد عملي، وجعلت العلمانية في الأخطر وهو الإلحاد العملي التطبيقي. أما الإلحاد النظري شاعر يدعو إلى إلحاد وكذا، هذا نظري، العلمانية التطبيق للإلحاد، لأنها كما عرفت الدائرة هذه حركة اجتماعية تهدف إلى نقل اهتمام الناس من أمور الآخرة إلى أمور الدنيا، اترك أمور الآخرة وما يتعلق بالرب وما يتعلق بالتقوى وغيره، كل هذه اتركها تماما وانشغل في دنياك، في اقتصادك، في أكلك، في شربك، في معيشتك، ودع عنك أمر الآخرة ودع عنك أمر الله تعالى بالكلية. هذا حقيقة العلمانية عند أصحاب هذه الدائرة. وفي معجم أكسفورد كما قلنا أنها اللادينية، قال وليس معنى اللادينية كما تقول أن دين ودنيا، وإنما اللادينية المقابلة والمضادة للدين، فهي كفر بلا شك وإلحاد، ولهذا لا تتساهل إطلاقها، لا تتساهل في إطلاقها، بأن ترى رجلا من المسلمين يدعو إلى دعوة إن كانت سيئة لكنها ليست دعوة كفرية فتقول هذا علماني، لا، ليس بالضرورة أن يكون علماني، دعوته باطلة وخبيثة والواجب تأديبه وإسكاته ومعاقبته، نعم كل هذا صحيح، لكن أن تقول إنه علماني معنى أنك تقول مرتد، وهل إذا دعا إلى اختلاط يكون مرتد؟ لا، يجب أن يؤدب، نعم، لكن ما نقول إنه مرتد، إذا قلت إنه علماني فأن تقول إنه مرتد، لا، لا يلاحظ يعني أمر هذه الإطلاقات، وأن يعرف قبل أن تطلق على إنسان أنه ليبرالي أو علماني عليك أن تعرف ما معنى هذه الإطلاقات، لأن هذه الإطلاقات شديدة جدا ولها وهي عبارة عن مبادئ ولها دعاة معينون ولها أنواع، يعني من أنواع العلمانية الشيوعية علمانية، لكنها تطبق العلمانية بالقوة فتهدم المساجد وتعاقب من وجد عنده مصحف، وتمنع الصلاة بالكلية في الشيوعية في بدايات وضعها، قتلت من المسلمين أكثر من 5 ملايين وهجرت مثلهم، ومنعت منعا باتا أي أمر يتعلق بالدين، وقالت إن الدين هو أفيون الشعوب، وضادة الدين مضادة صريحة. أتدري أنها علمانية؟ هي علمانية. العلمانية التي في الغرب تقول أنا لا أضاد الدين، بمعنى أني أغلق مثلا المساجد والكنائس بالنسبة طبعا لهم، نحن كلامنا دائما في المساجد ولا يهمنا أمر الكنائس تلك في بلادهم، نحن دائما نتحدث عن أحكام المسلمين من جهة المساجد من جهة هذا. يقول تريد تبني مسجد في أي بلد من أوروبا ابن مسجد ما يمنعك أحد، تريد توزع مصاحف كتبا ما عندنا إشكال، لكن لا تجعل الحياة خاضعة للدين. الدين هذا اجعله فيما بينك وبين ربك وفيما تقتنع به ويعني في عباداتك، أما أن تساس الدنيا بالدين وتخضع الدنيا للدين يقول لا، هذا لا يصلح. هذا حقة العلمانية، ولا شك أن هذا كفر صريح بأدنى تردد وبإجماع المسلمين، يعني لا يمكن أن يقال في هذا. ولهذا ينبغي أن يتحرز الإخوة في إطلاق الألفاظ، لا يطلق كلمة العلماني إلا على من هو علماني صحيح، لا أن يدعو دعوة حوجاء سيئة فيقال هذا علماني، ساعة هذا الشخص علماني يدعو لكذا علماني، لماذا هو علماني؟ لأنه يدعو إلى كذا العلمانية، هل هذه العلمانية؟ ينبغي الحذر والانتباه إلى أن العلمانية تعني أن من رميته بذلك أنه مرتد. نعم
أحسن الله إليك.
نوع العلمانية نوع من الإلحاد.
أحسن الله إليك.
اللهم عافنا في من عافيت. السلام. عارف الموقف؟
الصنعاني. طيب. أبدأ شيخ.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. وللصنعاني عن عبد الله بن عمرو قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وللصنعاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خلق الله الملائكة لعبادته أصنافا، فإن منهم لملائكة قياما صافين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة ركوعا خشوعا من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة سجودا منذ خلقهم إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم تعالى ونظروا إلى وجهه الكريم قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وللدار مع أبي الدرداء رضي الله عنه أن فضالة يعني ابن عبيد رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وللإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج، جعد أعور، مطموس العين، ليست من تئة ولا حجراء، فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال الصنعاني: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد بن منصور قال: سمعت عدي بن أرطأة يخطب على المنبر بالمدائن، فجعل يعظ حتى بكى وأبكى، ثم قال: كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بني أوصيك ألا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا تصلي بعدها غيرها حتى تموت. وتعالى يا بني نعمل عمل رجلين كأنهما قد وقفا على النار ثم سأل الكرة: ولقد سمعت فلانا نسي عباد اسمه ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة ترعد فرائصه من مخافته، ما منهم ملك تقطر دمعته من عينه إلا وقعت ملكا يسبح الله تعالى. قال: وملائكة سجود منذ خلق السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم ربهم فنظروا إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لنا أن نعبدك. ف فثبت بهذه الأحاديث المتواترة الصحيحة الصريحة أن الله عز وجل يرى في الآخرة كما يشاء، وأن الشهداء بعد موتهم يرونه، وأن الملائكة يرونه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يراه عند استئذانه في الشفاعة، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برهم وفاجرهم يرونه في عرصات القيامة، وهي للفاجر والمنافق ابتلاء وامتحان ونوع من العقوبة. وأما رؤية الفرح والسرور والتلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل فهي خاصة لأوليائه المؤمنين، يؤذن لهم في السجود ويعطون النور التام على الصراط فيتبعونه، ثم يتجلى لهم في الجنة فيرونه كما يشاء، وهي الزيادة في يوم المزيد كما في الآيات السابقة وما في معناها من الأحاديث التي سردناها. وقد جاءت أحاديث
صحيحة كما تقدم، روايات كثيرة جدا في إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى، ومنه أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام هؤلاء على هذا الحال من العبادة منذ أن خلقهم رب العالمين مواصلون مستمرون، فإذا رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وهكذا دعاء فضالة رضي الله عنه، وفيها أسألك لذة النظر إلى وجهك، هذا تقدم مرفوعا أيضا. وهكذا حديث ما يتعلق بحديث الدجال وأنه أعور، وأنكم لن، قال في آخره وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فدل على أن العبد إذا مات فإنه يرى ربه في الجنة. ثم ذكر جملة من الأحاديث وخلص إلى أن هذه النصوص دالة على الآتي: أولا أن الشهداء بعد موتهم يرونه تعالى، الثاني أن الملائكة يرونه أيضا كما في الروايات التي فيها أنهم على هذا الحال من التعبد، ثم إذا رفعوا رؤوسهم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه عند استئذانه في الشفاعة كما تقدم في الأحاديث، هل يرى المنافقون رب العالمين أو الرؤية خاصة بالمؤمنين؟ ظاهر النصوص أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يرون جميعا الرب عز وجل، المؤمن منهم والمنافق، لكنه سبحانه وتعالى يحتجب عن المنافقين ويهلكون ويكونون إلى جهنم وبئس المصير، ويراه المؤمنون سبحانه وتعالى في الجنة. ظاهر النصوص أنه يرى في القيامة سبحانه وتعالى. هذه الرؤية للمؤمنين رؤية لذة وفرح وسرور، أما المنافق فليست له كذلك، نسأل الله العافية. أيضا في هذه النصوص دلالات، كل هذه النصوص دالة على إثبات الرؤية، وهي نصوص كثيرة جدا وصريحة. وسبب كون المنافقين يرون الرب عز وجل في القيامة أنهم كانوا في الظاهر، أنهم كانوا في الدنيا يعاملون بالظاهر على أنهم من المؤمنين، فإذا جاءت القيامة بقوا على هذا الحال حتى تتجلى الأمور، فيراه سبحانه وتعالى المؤمن والمنافق كما قلنا، ثم إن رؤية المؤمن هي رؤية اللذة والنظر، ورؤية المنافق ليست كذلك، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك إن المنافقين لا يرون ربهم ويكونون إلى النار وبئس القرار. نعم.
وقد جاءت أحاديث صحيحة في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، منها حديث أبي موسى وحديث أنس وحديث حذيفة وحديث صهيب رضي الله عنهم، وقد تقدم ذكرها قريبا.
نعم، المقام في نصوص الروايات كما صنع اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وضع سياقا في الآيات الدال على رؤية الرب سبحانه وتعالى في كتاب الله، وذكر الآيات وذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآيات كما تقدم، مثل قوله للذين أحسنوا الحسنى، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، حديث في مسلم. فلما ذكر الآيات وما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وما فسر به الصحابة رضي الله تعالى عنهم الآيات، ذكر سياقا آخر في الأحاديث التي دلت على الأحاديث المطلقة الدالة على الرؤية، مثل الأحاديث التي تقدمت معنا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر إلى آخر. فالمقام في النصوص على نوعين: آيات قرآنية، هذه الآيات القرآنية فسر بعضها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها الصحابة والتابعون بأنها تدل على الرؤية. المقام الثاني الأحاديث والآثار المطلقة في إثبات الرؤية. نعم.
وللدارقطني عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. ولابن جرير عنه رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الله عز وجل. ولابن جرير عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال زيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل جلاله. ورواه ابن حميد عنه بلفظ الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وللحسن بن عرفة عن أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال للذين أحسنوا العمل في الدنيا والحسنى وهي الجنة والزيادة وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل عن أبي بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وأبي موسى وعن عبادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وعن التابعين عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن الصابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق ومقاتل وغيرهم رحمهم الله من السلف والخلف. ولولا خشية الإطالة لنقلنا أقوالهم بأسانيدها وفيما ذكرنا من المرفوع كفاية وبالله التوفيق. قال أبو بكر رضي الله عنه وقرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقالوا ما الزيادة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال علي رضي الله عنه من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. وقال حذيفة رضي الله عنه الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. قال فيقول ما غرك بي ابن آدم ثلاث مرات ماذا أجبت المرسلين ثلاث مرات ماذا عملت فيما علمت. وقال رضي الله عنه الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما كل من دخل الجنة يرى ربه عز وجل قال نعم. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد فينادى أين المتقون فيقومون في كنف واحد من الرحمن تعالى لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قال أبو عفيف وهو الراوي عنه من المتقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله في العبادة فيمرون إلى الجنة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لن تروا ربكم حتى تذوقوا الموت. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه 2000 عام يرى أقصاه كما يرى أدناه وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله جل جلاله في كل يوم مرتين. وكان فضالة ابن عبيد رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك. وقد تقدم هذا الدعاء عنه وتقدم مرفوعا من حديث زيد بن ثابت وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وكان رضي الله عنه يحدث الناس فشخصوا بأبصارهم فقال ما صرف أبصاركم عني قالوا الهلال قال فكيف بكم إذا رأيتم وجه الله تعالى جهرة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل ولدينا مزيد يظهر لهم الرب تبارك وتعالى يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأديم عليهم بالكرامة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لا تبول ولا تروث لهم أجنحة فيقعدون
لهم أو لها
لها يا شيخ لها أجنحة فيقعدون عليها ثم يأتون الجبار جل وعلا فإذا تجلى لهم خروا له سجدا فيقول يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم فقد رضيت عنكم رضاء لا سخط بعده.
النصوص كثيرة جدا جدا والآثار في هذا متعددة، وأورد ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح شيئا كثيرا من النصوص، وذكر أن الصحابة الذين رووا هذه النصوص يبلغون نحو من 30 صحابيا. هذا أمر محل إجماع عند أهل السنة، لا يتردد أهل السنة في أن المؤمنين يرون ربهم، إنما يخالف في هذا الجهمية ومن تأثر بهم من أهل الضلال. ولأجل ذلك صنف الدارقطني رحمه الله تعالى مصنفا خاصا سماه الرؤية. وقلنا إن اللالكائي رحمه الله تعالى وضع سياقين طويلين جدا أورد فيهما من النصوص النبوية والآثار عن السلف رضي الله عنهم شيئا كثيرا للغاية، كله في إثبات الرؤية، بعض ما ذكر الشيخ حافظ هنا رحمه الله منه. فالحاصل أن هذه محل إجماع بين السلف رضي الله عنهم أن الرب تعالى يرى. ولهذا لاحظ مثلا أبو موسى كان يحدث هؤلاء التابعين فشخصت أبصارهم ارتفعت أبصارهم، قال ما صرف أبصاركم عني؟ قالوا الهلال، يعني رأوا الهلال. قال فكيف بكم إذا رأيتم الله تعالى جهرة؟ هذا أمر فاشي ومنتشر ومعلوم عند الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لا يترددون فيه. نعم.
قال سعيد المسيب والحسن وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط وعكرمة ومجاهد وقتادة والسدي وكعب رحمهم الله تعالى الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه، فإن بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته نجا أولياؤه من سخطه، وبها وافقوا أنبياءه، وبها نضرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم، وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة. وقال الحسن رحمه الله تعالى لو علم العابدون في الدين أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. وقال الأعمش وسعيد بن جبير رحمهم الله تعالى إن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تبارك وتعالى غدوة وعشية. وقال كعب رحمه الله تعالى ما نظر الله عز وجل إلى الجنة قط إلا قال طيبي لأهلك، فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها، وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا ويخرجون في مقداره في رياض الجنة، فيبرز لهم الرب تبارك وتعالى فينظرون إليه وتسفي عليهم الريح المسك ولا يسألون الرب تبارك وتعالى شيئا إلا أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال 70 ضعفا، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازددنا مثل ذلك. وقال هشام بن حسان إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. وقال طاووس أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالف أهل السنة. وقال شريك عن أبي إسحاق السبيعي الزيادة النظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما سألوا وما شاءوا، فيقول الله عز وجل لهم إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه، فيتجلى لهم تبارك وتعالى فلا يكون ما أعطوه عند ذلك بشيء، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. وقال علي بن المديني سألت عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال عبد الله من أراد النظر إلى وجه الله خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا.
ولا يخبر الجزم
فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. وقال نعيم بن حماد
وقال نعيم بن حماد بضم النون نعيم بن حماد وأبو نعيم صاحب الحلية كلهم ضم النون والتصغير، ليس نعيم وإنما نعيم. نعم.
وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول: ما حجب الله عز وجل أحدا عنه إلا عذبه، ثم قرأ: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، قال: بالرؤية. وقال عباد بن العوام: قدم علينا شريك ابن عبد الله منذ 50 سنة، فقلت: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوم من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن أهل الجنة يرون ربهم، فحدثني بنحو 10 أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. وقال عقبة بن قبيصة: أتينا أبا نعيم يوما فنزل إلينا من الدرجة التي في داره، فجلس وسطها كأنه مغضب، فقال: حدثنا سفيان بن سعيد ومنذر الثوري وزهير بن معاوية، وحدثنا حسن بن صالح بن حي، وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي، هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثوننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، حتى جاء ابن يهودي صباغ يزعم أن الله تعالى لا يرى، يعني بشر المريسي قبحه الله.
هذه النصوص والآثار أيضا عن هؤلاء التابعين رحمة الله تعالى عليهم، كلها في إثبات أن هذا هو الذي لقوا عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السائد عند المسلمين كما تقدم. ما الذي حمل هؤلاء على أن ينفوا ما هو ثابت مستقر كما عندك هنا؟ يقول طاووس رحمه الله: أصحاب المراء، يعني الجدل والمقاييس، قياس الباطل، الذين يقيسون الغيب على الشهادة ويدخلون صفات الرب عز وجل في القياس، لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا. هذه طريقتهم، أن هذه المسألة ما هي إلا مجرد مناقشات عقلية فارغة، إدخال للمراء والجدال فيما لا يحل فيه إلا التسليم، وإدخال القياس فيما ليس للمجال للقياس فيه مجال، فانتهى بهم الأمر إلى هذا، ليس أمرا علميا وإنما أمر ينم عن جهل وقلة دراية. ولهذا في النصوص والآثار ما يدل على أن المؤمنين إذا رأوا الرب سبحانه وتعالى فإنه مع عظم نعيم الجنة وقرة العين العظيمة لا إله فيها، إلا أنهم ينسون كل نعيم إذا رأوا أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، ولا لوم لهم. من يرى رب العالمين سبحانه وتعالى لا شك أنه سيذهل عن كل نعيم، فأعظم نعيم في الجنة نسأل الله الكريم فضله هو النظر إلى وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا لما قيل لشريك: إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، انظر كيف رد رحمه الله، مثل حديث النزول وحديث الرؤية، مباشرة روى لهم 10 أحاديث، ثم قال: هذا معنى المنهج، إذا قيل منهج أهل السنة المنضبط العلمي، بعد أن روى هذه الأحاديث بسنده قال: أما نحن، يعني يا أهل السنة، فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. المعتزلة حين ينفون هذه الصفات عمن أخذوا؟ عن فلاسفة اليونان، وفلاسفة اليونان ما هم؟ ملاحدة ووثنيون، فبئس السلف لأخبة خلف. تأخذ دينك عن هؤلاء عباد الأوثان، ومنهم من عنده إنكار لوجود الرب من الأساس ويقول بقدم العالم، وتترك ما حدثنا به التابعون لأنه من أتباع التابعين، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يرونه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، هم الذين يبلغوا القرآن والسنن والأحكام، فنحن أخذنا ديننا عن هؤلاء، فهم عمن أخذوا. ولهذا غضب أبو نعيم رحمه الله تعالى، وكأن الأمر لما صار منتشرا ويفشو ويتظاهر هؤلاء بباطلهم، لما نزل لتلامذته جلس مغضبا، ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن سعيد ومنذر الثوري، زهير بن معاوية، حسن بن صالح، شريك بن عبد الله، هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثوننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يرى في الآخرة، لأن هذا هو المعروف السائد عند المسلمين. حتى جاء ابن يهودي صبار يزعم أن الله تعالى لا يرى، يعني بشرا قبحه الله وأخزاه، لأنه ابن يهود، أصوله من أبناء اليهود. قلت يترك دين الله لأجل هذا اليهودي الخبيث ويطاع فيما قاله عدو الله هذا، وتترك الأمور الثابتة عن الصحابة وعن التابعين رضي الله تعالى عنهم، هذا من البلاء ومن الانتكاس. شفاك الله وعافاك. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم أن يطيع عرسه في الخروج إلى العرسات والنياحات والحمامات، وأن يطيعها في هواها. قال: ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار، وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله. وقال: خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم. ونهى عن
ويبارك لكم، محسن هذه بالجزم،
محسن الله، ويبارك لكم. ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن، وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن. ونهى
تكلم رحمه الله تعالى عما يتعلق بالزوج مع زوجته، وبين أن مما ينهى عنه أن يطيع عرسه، والمقصود به الزوجة، وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العروسات، أي جمع الأعراس، والنياحات والحمامات. أما خروج المرأة إلى الأعراس وحفلات الزواج فيختلف الحال، إذا لم يكن هناك منكر ولا إشكال ولا خطر على المرأة فإنها من الدعوة التي تجاب، فيأذن لها أن تذهب إلى هذه المواضع لعدم المحذور، فلا إشكال في هذا. لكن مراده رحمه الله تعالى ما يكون في العموم الأغلب من وجود المنكرات والسوء في مثل هذه المواضع، لوجود الجاهلات والفاسقات اللاتي لا يكترثن بأحكام الشرع، وقد يكون في المكان هذا نوع من المنكر الظاهر الجلي. ففي هذه الحالة لا يذهب الرجل ولا المرأة، الزواج يجاب من يدعو إليه إذا لم يضمنه المنكرات. أما أن يطلب من الناس أن يأتوا إلى زواج أو إلى مناسبة وأن يسكتوا على ما فيه من البلاء والفساد، من مثل إحضار المغنين أو المغنيات أو المجاهرة بأنواع من الفسق والفساد، لا شك أن هؤلاء لا يجابون. وإذا قال إنكم مأمورون بالإجابة يقال نحن مأمورون بالإجابة في الأوضاع العادية. أما إذا أفسدت أنت الزواج وعصيت الله تعالى به فإن لا نلزم بالإجابة، لا الرجال ولا النساء. إذن يختلف الحال في أمر الأزواج في أمر الأعراس من جهة الإجابة، سواء للرجال أو النساء. فإذا دعي الرجل فإنه يجيب، وبعض أهل العلم رأى أن الإجابة في مثل هذه الحالة على سبيل الوجوب، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فيجيب إلا إذا وجد منكر، إذا وجد منكر أمر آخر. وإذا كان هؤلاء ممن يمتهنون السهر الطويل ولا يضعون عشاءهم مثلا الساعة الثانية أو نحو ذلك، يحضر ويسلم عليهم ويدعو لهم بالبركة، ثم يقول: أنا ما أستطيع أني أواصل معكم، وفقكم الله وبارك لكم، أما أن أبقى إلى الثانية أنا ما أستطيع أن أبقى. ولا يلزم، قال: اجلس معهم إلى الثانية وتعشى معهم عند الساعة الثانية، ما يمكن، لأن هؤلاء الناس لا يبالون بالأوقات، يبدأ زواجه مثلا الثامنة أو التاسعة ولا ينتهون إلا في آخر الليل، طالب العلم عنده الوقت ثمين، أولا وقت شريف، وقت الليل، وقت صلاة، ووراءه قيام لآخر الليل، وراءه صلاة فجر، وعنده أيضا علم، وعنده اهتمام بوقته. أما كثير من الناس لا يبالون، فيقال احضر، قد يكون من أقارب، جيران، أو من عموم المسلمين، أيا كان احضر وادعو لهم بالبركة. وإذا قالوا نريدك أن تتعشى معنا، أنتم وضعتم العشاء في موضع لا يمكن أن يتعشى معكم فيه، الذي سيأتيكم من الثامنة أو التاسعة وسيستمر معكم 6 أو 5 ساعات حتى يتعشى، ما صار هذا عشاء. فما يمنع أن يحضر الإنسان، وإذا لم يكن منكر، ويدعو لهم بالبركة وينصرف. النياحات، النياحة محرمة والواجب الصبر، والنياحة من أعظم المنكرات وهي من الكبائر. فإذا أرادت المرأة أن تذهب إلى مواضع فيها نياحة فإنه يمنعها زوجها. أما الحمامات فالمقصود بها ليست الحمامات بالمعنى الشائع عندنا وهي مواضع قضاء الحاجة، وإنما الحمامات أماكن تكون في البلاد الباردة في كثير من الأحيان، وإن كانت وجدت لاحقا في أماكن البلاد الباردة وغيرها، تخصص للاستحمام ويقصد بها التنظف، فتمنع منها النساء. وحتى الرجال لا يذهبون إذا كانت المواضع فيها تساهل في العورات كما يقع من بعض الناس عند السباحة ونحوها، لكن المرأة لا تذهب ولا تضع ثيابها في غير بيت زوجها. أما أن تذهب تقول سأذهب إلى هذه المواضع لأستحم فيها، ما يصلح، لا يحل هذا. ولهذا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، حليلته يعني زوجته، لا يأذن لها بأن تدخل إلى هذه المواضع. ولهذا جاء أن عائشة رضي الله عنها لما جاءتها بعض الشاميات قالت رضي الله عنها: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. فأمر النساء أمر شديد، والواجب أن يلاحظ في أمر العورات ونحوها أن تبعد تماما عن مثل هذه المواضع والنوادي وأمثالها. هذه ليست مواضع للنساء، وإنما الذهاب لها لمن كان من الرجال عندما يؤمن أمر تكشف العورات ونحو ذلك، ما في هذا إشكال إن شاء الله. ثم ذكر أن من أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار، وحديث خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم. هذه فيها ضعف، هذه الأحاديث بعضهم قال إنها تصل لحد الضعف الشديد أو حتى الوضع في بعضها. ومثل ما تقدم الأمر على التفصيل، المرأة إذا طلبت أمرا مباحا وهو مما يتمكن منه الزوج، أو طلبت أمرا مستحبا، أو طلبت أمرا واجبا، ما الذي تطلبه حتى تطاع فيه أو لا تطاع؟ قد تطلب أمرا من مثل هذا فإنها تمكن من الخير، وما كان لها فيه مصلحة من أمور المباحة فإنها أيضا تمكن منه. إنما تمنع من الأمور التي فيها خلل وفيها إشكال شرعي وهي من المحرمات، هذا هو الذي تمنع منه. ولهذا ذكر من المواضع التي تمنع لا تطاع فيها النساء أن بعض النساء والعياذ بالله تتسلط على والدي الزوج وتطلب من الزوج أمورا هي داخلة في العقوق، كأن تقول لا تذهب لوالديك، أو لا تجري عليهم المال الذي تجريه عليهم، لا يسمع لها ولا كرامة، ويقول لها بصريح العبارة: أمر والدي أمر كبير وشديد، ولا أسمعن منك كلمة من مثل هذه الكلمات في شأن والدي، حتى لو ذهبت لهم 3 أو 4 مرات في اليوم الواحد، لا تدخلي في أمر والدي بمثل هذا. أما إذا أساء الوالدان وتعدي على الزوجة فأمر آخر، عليه أن يكون حكيما في رأب الصدع والتعامل معه. أما أن تطلب منها أن لا يذهب إلى والديه، أو تقول هذا المال الذي تعطيه والديك لا تعطي والديك هذا المال، يقول لا تتدخلي في مثل هذا الأمر، وهذا مما ترخصين به ويقل قدرك عندي بسببه، فعليك أن تهتمي بهذا الأمر غاية الاهتمام. ورضا والدي من رضا الله، من رضا الله سبحانه وتعالى، عليك أن تعينيني عليه ولا أسمع منك من مثل هذا الكلام. فإذا أمرته بما هو فيه شيء من العقوق فإنه بلا شك يمنع، لا يطيعها ويزجرها وينهاها عن مثل هذا. وهكذا قطع الرحم، إذا أمرته بقطيعة رحمه من بني عمومته أو من إخوته أو من نحو ذلك فإنه أيضا لا يطيعها. وإذا منعته من مواساة أخ في الله، قد يكون احتاج إلى قرض، إلى صدقة، إلى أن يوقف معه، قالت له لا تفعل هذا، فإنه أيضا كل هذا لا يطيعها فيه. لما تكلم عما تعصى فيه النساء نبه رحمه الله تعالى إلى الضد من ذلك، فإنه بعد تحذيره من طاعتهن في الباطل كما يفعله الضعفاء من الرجال نهى عن ضد ذلك بالتعدي عليهن وتجاوز حدود الله عز وجل في التعامل معهن كما يفعله الظلمة. المؤمن وسط، لا يجعل نفسه العوبة بيد المرأة وفي الوقت نفسه لا يتسلط عليها ويظلمها ويتعدى حدود الله عز وجل فيها. ولهذا قال ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن، هذا محرم، وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن، عندما يكون عنده أكثر من زوجة فإنه يقسم بينهن بالسوية ويتقي الله عز وجل في شأنهن ولا يظهر التفضيل لهذه على هذه، ويكون حكيما وينتبه إلى أمر تقوى الله والعدل بينهن. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعاقب. الواجب عليه النصف والتقوى وأن يتقي الله. قال عليه الصلاة والسلام إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. المرأة يتي ضعيفة، المرأة الأصل أنها ضعيفة، وإنما تتقوى على من كان هو نفسه ضعيفا، فعليه أن يتقي الله عز وجل في هذه المرأة التي أخذها بكلمة الله عز وجل واستحل فرجها بهذا العقد، أن يتقي الله تعالى فيها ولا يجعلها موضع التعذيب والإهانة والسخرية والمقت. عليه أن يتقي الله وأن يتوسط كما قلنا، لا يكون مثل هؤلاء من ذوي الشخصيات الضعيفة التي تعبث بها النساء، ولا يكون أيضا متجبرا متسلطا. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن أذى الجار.
نعم، أذى الجار أمر عظيم جدا، واجب أن يحسن إلى الجار وأن يكرم، فإذا أوذي فإن ذلك من الشر العظيم. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، اتق الله عز وجل في جاره بأي نوع من أنواع الأذى، أو أن يترك أولاده يؤذون جاره، كل هذا يجب عليه أن يتقي الله فيه وأن يكف الشر عن جاره. نعم.
وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز.
نعم، كل هذا مما ينهى عنه، التطاول على عباد الله الذي يجعلك تتكبر وتترفع عليهم، وهكذا أنواع التوهين والإساءة إلى أنسابهم، بنو فلان ليسوا شيئا، فلان نسبه رديء، كذا كذا، كل هذا يجب أن يتقي المؤمن ربه فيه، وهذا ما يحمل عليه إلا الغرور والكبر، وكون الإنسان يرى أن له مكانة وقدرا معينا وأن الناس لا يصلون إلى هذه المكانة، وهذا من الشيطان الرجيم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. لا يحل التعرض للأنساب بالطعن، وأمر خطير هذا الحقيقة في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة فيه أن هذا من خصال الجاهلية كما في الحديث، وفي أمر آخر أن هذا قد يؤدي إلى مشاجرات ومضاربات، بل قد يؤدي إلى قتال في بعض الأحيان. فأمر الأنساب والمناطق والألوان ونحو ذلك والحاضرة والبادية، وهؤلاء عجم وهؤلاء كذا، عجم على سبيل السخرية والاستهزاء بهم لا على سبيل التعريف، أما لو قال هؤلاء من البادية وهؤلاء من الحاضرة على سبيل التعريف ما فيه إشكال، لكن هؤلاء من منطقة كذا، هؤلاء كذا، هؤلاء بادية، هؤلاء مجرد عجم ليسوا عربا، هؤلاء كل هذا، هؤلاء سود، هؤلاء كل هذا من الجاهلية، ولا يفعل هذا حقيقة إلا الحمقى الذي لا يقدرون الأمور. هذه أمور خطيرة للغاية، قد تؤدي إلى شيء من الفتنة التي تفتك البلدان بعض الأحيان وتسيل فيها الدماء، وبعض الناس هذه الأمور عنده هي محل الولاء والبراء، فالعاقل وطالب العلم لا يبدو منها أي كلمة، وأخبث من هذا وأسوأ أن يكتبها أو أن يخطب بها أو أن يظهرها، هذا يؤدي إلى انتشارها واستفحالها. كل هذه الأمور على طالب العلم أن يكون غاية في الحكمة فيها. المناطق هذه أرض، جعل الله هذا في موضع وجعلك في موضع، لا أرضك تزكيك ولا أرضه تضره، هي أرض واحدة، أنت وهو ترجعون إلى آدم، سودكم وبيضكم، عربكم وعجمكم، حاضرتكم وباديتكم، مردكم جميعا إلى آدم، وآدم من تراب. فلا تفاخر في مثل هذه الأمور، والعاقل ينتبه للمسائل الخطيرة للغاية، وقد توجد فتنة تسفك فيها الدماء. فالواجب أن ينتبه إلى أمر المناطق، هذا من منطقة كذا، هذا من كذا، هذا من بني كذا، وهؤلاء ليسوا بشيء، هؤلاء سود، هؤلاء ليسوا عربا، هؤلاء ليسوا أصيلين، كل هذه الأمور على طالب العلم أن يحذرها، كل هذه الأمور يترفع عنها ويعلم أن خطرها كبير وأنها قد تسيل فيها دماء بسبب كلمة هوجاء لم يحسن القائل ضبطها. وهكذا أنواع الهمز واللمز، سواء كان الهمز بنوع من التنقيص باللسان أو نوع من الإشارات والحركات بأعين أو بالشفة أو نحو ذلك مما فيه نوع من التنقيص، كل هذه مسائل يعرفها الناس، ساعة تفعل مثل هذا حتى الصغير يعلم أنك تنتقصه. كل هذه الأمور يجب على العبد أن يتقي الله تعالى فيها وأن يرفع نفسه، ولا سيما طالب العلم خطير جدا أن يبدو منه مثل هذا، لأنه محل القدوة ويفرح الحمقى والجهالة ممن هم يمارسون مثل هذه الأمور، يقول هذا الشيخ فلان يقول كذا، وفي المقابل يصاب من أسيء إليه يصابون بصدمة عظيمة، كيف هؤلاء الذين هم من أهل العلم والفضل المفترض أن يمنعوا الناس وأن يحذروا الناس مثل هذا صاروا هم الذين يمارسون هذا؟ الفتنة في هذا كبير، عليك أن تضبط نفسك في أمر المناطق، أمر البادية، أمر الحاضرة، أمر الألوان، أمر هذا عجمي لا يسوي شيئا، هذا من قبيلة الرديئة، هذا ليس له قبيلة، هذا نسبه في كذا، هذا أمر خطير جدا غاية في الخطوة، مع ما فيه من الآثام العظيمة إلا أن فيه احتمال أن تسفك دماء وتحدث مشاجرات ومضاربات بسبب مثل هذا، فارفع نفسك عنه ولا تشارك أهله فيه وأنكر عليهم. إذا وقع مثل هذه الحوارات والمناقشات ارفع نفسك عنها، وإلا فقل كلمة الحق موجها الجميع تقوى الله وأن الجميع أبناء آدم وأن الإسلام ولله الحمد هو الذي به الرفعة وهو الذي فيه العزة في الدنيا والآخرة، وأن على العباد أن يتقوا الله في مثل هذا إذا أردت أن تدخل في مثل هذه الأمور، وإلا أتركهم في شجارهم ونقاشهم ولا تدخل معهم. نعم.
وشتم مماليكه وضربهم، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون، وأن يعفى عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا.
المماليك هم العبيد الذين يملكون، أمر صلى الله عليه وسلم بأن يتقى الله تعالى فيهم لأنهم يخدمون سيدهم ويكونون في أمره وطوعه، ويقع منهم ما يقع من يعني النسيان أو الخطأ أو الإساءة، نهينا عن الشتم والألفاظ السيئة أو أن يتعدى عليهم بالضرب في غير موضعه. وهكذا يطعمون لا يتركون يجوعون، وهكذا يكسون طون الكسوة المناسبة، والأعمال التي يكلفون بها لابد أن يكونوا مطيقين له، لا يكلفون أعمالا يعجزون عنها. يعفى عنهم يقول لو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا، هو في الحديث أنه تعفو عنه كل يوم 70 مرة، ليس بالضرورة أن يكون قد أذنب ذنبا، يعني قد يكون عن غفلها وعن غيره، فكونها يعفى عنه إلى 70 مرة أوضح، بخلاف ما لو عمل 70 ذنبا من الذنوب والمعاصي، هذا إصرار شديد، لكن يعني لو غلط تعفو عنه كل يوم 70 مرة كما ورد في الحديث، يعني أنه لا بد من التحمل والصبر عليهم وأن يعلم أنه يقع منهم ذلك. وهكذا الحال مع الخدم، وإن كان الخدم حكمهم غير حكم المماليك قطعا، يعني الخادم بينك وبينه عقد، فهو عقد عمل، لكن يقع منهم شيء من التقصير والإساءة، ويقع منهم شيء من التفريط في بعض الأحيان، مثلا يتسببون في شيء من الإتلاف لبعض السلع ومثل أواني المنزل ونحو ذلك، يقع مثل هذا، فيتصبر ويتحمل هؤلاء ويحتسب المسلم الصبر. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك.
نعم.
وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع.
نعم.
وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب، وأن يقعي كإقعاء القرد، وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام أو يشاركه في فعله. وقال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاحتكاك في الصلاة.
هذه الأمور المنهي عنها متناولة للصلاة، وكثير منها يدل على عدم الطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، من لم يأتي بالطمأنينة في الصلاة فإن صلاته باطلة، لأنها ركن مثل الركوع، كما لو أنك صليت ولم تركع أو صليت ولم تسجد، فالصحيح أن الطمأنينة لازمة واجبة، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم رحمهم الله. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم أن ينقر في صلاته كنقر الديك، وذلك أن الديك كما هو ملاحظ ينزل رأسه للأرض ويرفعه بسرعة، فالساجد نهي أن يفعل مثل هذا بأن يدني جبهته من الأرض حتى إذا مست الأرض رفعها، فهذا مثل نقر الديك. وفي الحديث نهاني خليلي عن ثلاث ومنها ونقر كنقر الديك، لأن هذا يؤدي إلى يدل على عدم الطمأنينة. وهكذا إذا ترك الطمأنينة على الصورة هذه أن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع، إذا ركع فلا بد أن يرفع كما في الحديث حتى تطمئن، لا بد من الطمأنينة، اطمئن قائمة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى أن يطمئن، بعد ذلك يسجد. أما إذا بادر بالسجود فلا يصلح هذا. وهكذا نهي عن أن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب، في الحديث اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، نهينا عن تقليد الحيوانات، الحيوانات لا تقلد، المسلم يترفع عنها، فأن يبسط يديه يعني بحيث تباشر يداه الأرض هكذا هذا مثل الكلب، أو أن ينقر مثل الديك هذا أيضا منهي عنه، أو أن يقعي كإقعاء القرد. ما المراد بالإقعاء؟ هذا الموضع الحقيقة ينبغي أن يضبطه طالب العلم، لأن من أهل العلم من فسر الإقعاء بأن المراد به أن يضع أليتيه يعني مقعدته على يعني أن يباشر رجليه أن يباشر بأصابع رجليه الأرض ويستوفز هكذا، ويجلس بمقعدته على العقبين فيكون مستوفزا هكذا، فقالوا هذا هو المراد بالإقعاء المنهي عنه. والصحيح أن هذا ليس هو الإقعاء المنهي عنه، بل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عنه قال هي السنة، فقالوا إن نراه جفاء بالرجل، قال هي سنة رسولك أو نبيك صلى الله عليه وسلم. ما المراد إذن بالإقعاء؟ الإقعاء كما تلاحظ أنت القرد وكما تلاحظ الكلب، كيف يقعدان؟ يلصق الكلب مقعدته بالأرض، بالأرض مباشرة، وينصب هكذا ساقيه وفخذيه، فيكون في جلوسه قد رفع ساقيه وركبتيه وفخذيه ولصقت مقعدته بالأرض، هذا هو الإقعاء، هذا هو المعروف بالإقعاء، وهذا هو المنهي عنه. أما أن يجلس على صدور أن يباشر بأصابع رجليه الأرض وتكون مقعدته على العقبين فيكون مستوفزا ليس مثل المفترش، هذا نوع من الجلوس، مثلا في الجلسة بين السجدتين تفرش رجلك اليسرى وتقعد بمقعدتك عليها وتنصب الرجل اليمنى، هذا نوع، لكن ثمة نوع ثاني ثابت في صحيح مسلم وهو هذا، وليس هو الإقعاء المنهي عنه. إذن ينبغي أن يعرف المراد بالإقعاء. قال في المنهيات أيضا وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام، لأنه يكون مسابقا بالحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، فكون يرفع رأسه أو يضعه قبل الإمام يؤدي ذلك إلى المسابقة. قد كان الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث البراء في البخاري قال ما كنا نحني ظهورنا بالركوع حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته بالأرض ساجدا، يعني أنهم إذا قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر بعدما قال سمع الله لمن حمده وقفوا يبقون هكذا قائمين حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ويضع جبهته ساجدا، بعد ذلك يحنون ظهورهم. وهذا مثل ما قلنا أكثر من مرة هذا الحديث لا تكاد تجد من يطبقه إلا قلة قليلة، ساعة يسمعون حرف الألف الله أكبر مباشرة يتحركون، وما يصلح، لا بد أن تقف حتى يصل الإمام إلى الأرض ساجدا. الإمام قد يكون بدينا، قد يكون الإمام كبير سن، قد يكون الإمام معه ألم في ظهره لا يستطيع الوصول إلى الأرض بسرعة، والمأموم مأمور بمتابعة الإمام، فعليك أن تقف ويتقف الصفوف هكذا واقفة حتى يصل الإمام إلى الأرض ويضع جبهته ساجدا، بعد ذلك يحنون ظهورهم للسجود. قال أو يشاركه في فعله وهو الموافقة، لا يسابق الإمام، لكن إذا ركع الإمام ركع معه مباشرة، إذا رفع رفع معه، وهكذا إذا سلم سلم معه، ما يصح هذا. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. كل هذا يؤكد على أن الواجب المتابعة، والمتعين المتابعة. وذكر حديث: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. ثم قال: ونهى عن الاحتكاك في الصلاة. هذا الموضع يحتاج إلى تبيين. قوله الاحتكاك إن كان المقصود به أن يحك بأظافره جلده، فإنه إذا احتاج إلى ذلك لا بأس به، كما هو معلوم أن هذه حركة يسيرة، فقد يحك مثلا يده أو يحك رأسه، هذه حركة يسيرة. ومعلوم أن الإنسان إذا حك يده أو رأسه انتهت الحاجة، لا يستمر يحك يده حتى تنتهي الصلاة، وإنما يحك يده فترة محدودة ثم يعود إلى وضع يديه في موضعها من سجود، من ركوعه أو قيامه. ويحتمل أن يكون المراد بالاحتكاك الإشارة إلى ما في الحديث أن رجلا قال: إني احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرجي. يحتمل هذا، وإن كان يقول المحقق هنا أن الحديث ضعيف. إن كان المقصود مس الذكر، معنى أنه تحكك حتى أدخل يديه إلى داخل ثيابه فمس ذكره، فإنه في مثل هذه الحالة إذا مس الذكر فإنه ينتقض وضوءه. لكن الموضوع يعني مثل ما ذكرنا فيه هذا الاحتمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على